بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مسائل الجاهلية ونحن في المسألة 11 بعد 100، وهي الإيمان الباطل أي الإيمان بالجبت والطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى، يعني تقرير، يعني شيء معلوم تعلمه أنت يا رسول الله ويعلمه الكل، أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، وقيل الجبت هو الشيطان، والطاغوت كل من تجاوز حدود الله عز وجل، وأولهم الشيطان، وأولهم الشيطان، إن هو أول من تجاوز حده، وأول من عاند واستكبر وكان من الكافرين. وتعريف الجبت والطاغوت كما بينه الصحابة رضوان الله عليهم، القول المعروف: الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره، وعن مجاهد أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وأيد مجاهد قول عمر رضي الله عنه وزاد: والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال: الجبت الساحر، والطاغوت الكاهن. طيب، وهذا يمكن رد بالتأويل الذي قبله. وأيضا قال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن. كما ذكرنا وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه، يعني عن عكرمة رحمه الله. وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة، قال: كنا نتحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجبت الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف. والطبري اختار أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا، جنيا أو آدميا، فيدخل فيه الساحر والكاهن، والله أعلم. هذا اختيار عظيم. طبعا أنا أنقل الآن من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فكلام الطبري شامل، يشمل كل الأقوال السابقة جميعها، وهي أن الجبت الشيطان، والجبت الشيطان، نعيد كلام الطبري مرة أخرى. الطبري اختار أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، أي شيء يعبد من دون الله طبعا يقصد وهو راضي، يعني طبعا المسيح يعبد من دون الله وهو ليس براضي، والملائكة تعبد من دون الله وليست راضية. قال: جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا، جنيا أو آدميا، فيدخل فيه الساحر والكاهن، والله أعلم. هذا كلام عظيم من الإمام الطبري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والمنجم وكل ذلك. طيب، نعود إلى الكلام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما ذكرنا الجنس من كان يعبد من دون الله، ولا شك أن السحر يعبر أيضا عن الجبت والعياذ بالله، والشيطان والطاغوت ممن تجاوز حدود الله. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها عقد معهم معاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها. يعني إذا حصل حروب فجهاد الطلب لا علاقة لهم به، لكن جهاد الدفع عن المدينة هذا واجب، لأنهم يسكنون فيها ويعيشون فيها ويستفيدون منها، وقد أعطوا العهد على ذلك. فلما مكروا وضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الإسلام يتسع وينتصر وينمو، وذهب سادات منهم إلى قريش، إلى قريش بمكة، ومنهم من ذكرنا كعب بن الأشرف، يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون منهم أن ينطلقوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود يؤلبون، هم يوقدون الحروب قديما وحديثا وفي كل وقت، وما من حروب الآن موجودة في أي مكان إلا واليهود هم الذين يشعلونها والعياذ بالله. فهم ذهبوا إلى قريش ويؤذونهم أن يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقريش تشتاق إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش تنبأت، لو وجدت فرصة أن يسألوا هؤلاء، قالوا لهم أنتم أهل كتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ من الذي على الحق، نحن كفار قريش أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هذه ما تحتاج يعني تفكير. هم يعبدون الأصنام ويشركون بالله وينكرون اليوم الآخر، فكيف يكون هم أفضل من محمد وأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لهم أينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ فاليهود قالوا ماذا أنتم عليه؟ قالوا نحن نكرم الضيف ونصل الأرحام ونسقي الحجيج وكذا وكذا. تمام، هذا كله خير، ولكن العقيدة أين؟ العقيدة فيها شرك بالله. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجداده وقطع أرحامنا و فقالوا لهم أنتم على الحق. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هؤلاء اليهود يجحدون الحق وينكرونه والعياذ بالله. فقالوا لهم أنتم على الحق ومحمد على باطل، وهم يوقنون يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنه هو رسول الله، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان. فقال الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم تظاهروا لما قالوا لكفار قريش أنتم على الحق، هم يكذبون، ولكن الشخص يقول بدون إكراه ولا جنون ويقول أنا أعبد صليبا أو أعبد صنما، هذا كفر مباشرة. هم مع أنهم موافقون في الظاهر فقط، ولكن الله جل قال يؤمنون فسمه إيمانا، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه وكفر ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. فبعض الخبثاء المرجئة يقول لك الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقد بقلبه، نقول لا، لو إنسان كفر ظهر منه كفر قولي أو كفر عملي أكبر فهو كافر، ولكنه كافر نوعا لابد أن يدخل ونتأكد من على الأقل شرط الإكراه والجنون وغياب العقل والخطأ. فلذا الشيخ الفوزان يقول بكلام دقيق جدا، لو قال كلام الكفر من غير إكراه وفعل أفعال الكفر وسب الله ورسوله وفعل ما فعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء حتى يعلم ما في قلبه. لا لا، هو الحقيقة أنه لا يكفر حتى نتأكد من، هو يكفر نوعا قطعا فورا، ولكن لا يكفر عينا حتى نتأكد من عدم جنونه وعدم إكراهه وعدم خطأه. وهنا اليهود كفروا، لا يوجد شرط لا يوجد مانع الجنون ولا مانع الإكراه، ولا مانع الخطأ. طيب، فالله وصف هؤلاء بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهر، وهم يعتقدون في قلوبهم أنهم خاطئون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن الذي دعاهم إلى هذا الكبر والحسد، فهذا ذنب كبير يضاف إلى الكفر. الذي حملهم على ذلك هو الكبر والحسد وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة في مسائل التكفير، وفيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر، ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء. لا، أعوذ بالله، لا طبعا. طيب، أما المسألة الثانية عشرة بعد المئة، تفضيلهم الكفر على الإيمان. دي عجيبة، يعني تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، كما حصل من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة. هم في الحقيقة تظاهروا بذلك، ولكن كما ذكرنا إذا تظاهر الإنسان بالكفر ولم يوجد مانع الجنون ولا الإكراه ولا الخطأ، فهو في الحالة هذه كفر عينا نوعا وعينا. فالذي يفضل دين الكفر على دين المسلمين أو يساوي بين الأديان ويقولها ويقول الدين النصراني مثل الدين الإسلامي مثل الدين اليهودي كلها واحد وكلهم مؤمنون، هذا والعياذ بالله كفر أكبر. ومن ذلك محاولة التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم، ولا يفرقون بين الشيخ الذي يتلو القرآن وبين القس الذي يقرأ إنجيلا محرفا ويعبد صليبا ويسجد للصليب. فمثل إسلام بحيري والهلال وغيره، هؤلاء يقولون كل هؤلاء مؤمنون، المسلمون مؤمنون واليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون، وهذه عبادات والكل واحد. هذا طبعا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. طيب، المسألة الثالثة عشرة بعد المئة، خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل، يعني ترويج الباطل بخلط بعض الحق به والعياذ بالله، يعني تلبيس الحق بالباطل كما ذكر الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. وأنتم تعلمون فمن عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم أن يلبسوا الحق بالباطل، يلبسوا أن يخلطوا الحق بالباطل، يمزجونه، يخلطون الحق بالباطل من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد. وهذا يحدث في الإيمان والكفر، ويحدث حتى في المعاصي. فبعض الناس مثلا يقول الربا، يقول لك هم يفيدون البشرية والفوائد الكثيرة تنفع ويفتحون مشروعات كثيرة يعمل فيها أناس كثيرون. يعني مثلا بنك ربوي يأخذ يتعامل بالربا ويعطيك فائدة ربوية، والربا مصيبة كبيرة ومن أكبر الكبائر، والذي يتعامل به يأذن بحرب من الله ورسوله. يأتي واحد يقول لك ولكن هذه البنوك تقوم بمشروعات ضخمة ويعمل فيها آلاف الناس وتعيش عليها آلاف الأسر. يقول يا أخي طيب، يتعامل بالمرابحة الإسلامية ويتعايش آلاف الناس ويعيش آلاف الأسر أيضا كما تقول. فيلبسون الحق بالباطل، فكذلك في مسائل الإيمان والعياذ بالله يخلطون الحق بالباطل لأجل ترويج الباطل. يعني الصوفية يقول لك والله احنا هؤلاء أولياء الله الصالحين، أولياء الله الصالحين، إذا أنت روجوها وصدقها العوام. تقول العوام يا جماعة لا تذهبوا إلى مساجد فيها قبور أولياء، يقولون كيف وقد قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول طيب، هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أنتم تدعونهم لماذا؟ هم لا يسمعون، ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا أذن يسمعون بها، فلماذا؟ فهكذا من أجل ترويج الباطل ينشرون بعض الأشياء، لأن الباطل وحده لا يقبل أبدا، لكن إذا لبس بالحق فإن العوام الأغرار الجهلة من المؤمنين وقاصر النظر يقبلون، وهذا فيه حق فيقبلونه كله من أجل بعض الحق الذي فيه. لا إله إلا الله، لكن هل يمكن أن يقبلوا الحق فقط ويرد الباطل، أو يأخذونه جملة، يأخذونه جملة والعياذ بالله. فيقول لك مولد السيد البدوي، هناك أناس يأتون بعجول وخراف يذبحونها يطعمون الفقراء ويشبعونهم من اللحم. أقول أعوذ بالله، يا أخي إطعام الفقراء شيء طيب، وإطعام المساكين شيء طيب، ولكن أن يذبح لغير الله ويتقرب لغير الله هذا شرك والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم أنهم يبينوا الأشياء للناس ويوضحوها. ولذا ترى الجماعات الإسلامية ارتكبت خطأ فاحشا، بدلا من أن تنصرف إلى تعليم الناس التوحيد وصرف الناس عن الشرك، راحت تروج للباطل والعياذ بالله، وراحت تنازع الحكم أهله وتتنازع مع الحكام وتهيج الشعوب على الثورات. يا أخوة كيف هذا؟ الشركيات منتشرة والعادات السيئة منتشرة، حاربوا الشركيات وبينوا للناس ذا التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما لا يتكلم إلا في التوحيد مع قومه والعياذ بالله. فالكفار قد يذكرون الحق بعض الحق وليس رغبة في الحق ولا محبة له، وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به. والواجب التنبه لهذا الأمر، تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها بسبب بعض الحق الذي فيها. لا بد من تمحيص الأشياء واختبارها جيدا، يؤخذ الحق ويرد الباطل، وهذا يعلمه أهل العلم وأهل البصيرة. أنت ترى الناس عند مسجد الحسين في مصر، والمسجد الحسين ليس فيه لا رأس الحسين ولا أي شيء، ومع ذلك الناس تذهب إلى هناك وتتوسل للحسين وترجوه وتكتب شكاوى وكأن الحسين يرفع الضر، وتقول لهم ما هذا؟ يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله يتوسطون عند الله ويشفون المرضى ويقضون الحاجات؟ ما قال هذا سبحانه عز وجل. فينخدع العوام، ينخدع العام بسبب خلط الحق بالباطل ولبسه والعياذ بالله، هذا مصيبة. نعم. فينخدعون وتنطلي عليهم. فالواجب على الناس بالذات الدعاء أن يهتموا اهتماما كبيرا جدا ويحرصوا الحرص العظيم على نشر التوحيد وتعليم التوحيد ومدافعة الباطل. أما المسألة 14 بعد 100 فهي كتمان الحق مع العلم به. أعوذ بالله، كتمان الحق مع العلم به. فاليهود والنصارى والكفار عموما كلهم يكتمون الحق مع علمهم بهذا الحق، وأبشع صورة لهذا هم اليهود، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم لما جاءهم ما عرفوا الذي هو الحق، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هم كانوا يعرفون الحق، يعرفونه جيدا، ويعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، ومذكور عندهم في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. فهم كلهم كانوا إذا رأوه تأكدوا أنه هو المذكور في التوراة، مع ذلك غمطوا الحق والعياذ بالله، نعوذ بالله. فاليهود أشد الناس نكرانا للحق وعنادا له، ويليهم النصارى والعياذ بالله، يعلمون الحق ولكن يكتمونه ولا يبينونه للناس من أجل مصالحهم الدنيوية. ولذا أنت ترى بعض الذين هم يعملون في وظائف علماء رسميين، يعني حين يوجد العوام عند القبور ويدعون أهل القبور، هناك من يعرف أن هذا لا يجوز، فإذا سئل فإنه يكتم الحق، يقول بل يجوز، بل يجوز والعياذ بالله، نعوذ بالله. اليهود يعلمون أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وعلماء النصارى يعلمون أوصافه في الإنجيل، ويعلمون صحة رسالته وأنه الرسول الخاتم وأنه رسالته هي آخر الرسالة، ومع هذا كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من القرآن، في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم ماذا؟ وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وليس هو لما أنزل الله عز وجل تغيير القبلة. طبعا تغيير القبلة كان فيه استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا تغيير القبلة هذا أمر كوني مقدر من عند الله عز وجل، وهي أصلا إرجاع إلى القبلة الرئيسية الأصلية، هي قبلة إبراهيم عليه السلام. فلما أتى الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كانوا يعلمون أن هذه القبلة الحقيقية، وأنه سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبالها، لأنها قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام، لابد إبراهيم عليه السلام. كانوا يعلمون هذا الحق وينكرون تحويل القبلة، ويتكلمون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكتموا الحق والعياذ بالله، كتموه والعياذ بالله. ونرى الآن بعض المسلمين أيضا يكتمون الحق ولا يبينونه للناس، فهم يسيرون في طريق اليهود والنصارى، وإذا من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فشرط قبول التوبة البيان لما كتموه، فإذا كتمت شيئا وتبت إلى الله أظهره، لا تكفي التوبة المجملة، لكن لابد من البيان. فيجب على كل من علم الحق أن يبينه للناس، ولا يشتري به ثمنا قليلا ويكتمه من أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا، أو من أجل أن يرضي الناس، فالله حق أن يرضى سبحانه. ولذا قال الله: الله حق أن تخشاه، تخشى الناس، والله حق أن تخشاه، والله لابد أن نرضيه، لأنه لا رضا يصلح إلا رضا الله عز وجل. فلا يجوز كتمان الحق لكل من قدر على البيان والإظهار، أما من لم يقدر أو خاف بالبيان فتنة أكبر فهو معذور. أما الذي ليس عنده مانع ويكتم الحق من أجل شهوة أو رغبة في الدنيا، فهذا يلعنه الله ويلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون، وهي صفة اليهود أساسا، لكن تنطبق هذه الصفة على كل من كتم الحق من أجل اتباع هواه دون أن يبينه للناس. وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح، فهذا من كتمان الحق. والله عز وجل أمرنا أن نقول الحق ولو على أنفسنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها، وكتمان الشهادة حرام، لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتمان العلم أشد حرمة، لأن كتمان الشهادة فيه بعض حقوق للناس، لكن كتمان العلم هذا حياة المؤمنين بالعلم وهدايتهم إلى طريق ربهم هو العلم، فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة فيه أبدا. فإذا رأى الناس على شركيات أو باطل أو خرافات لا ينبغي أن يسكت، ولكن انظر سيد قطب وغيره لا يتكلم عن الشركيات ولا شرك القبور ولا دعاء الموتى ولا التوسل بالأموات، ولا وإنه فقط يتكلم عن الحاكمية. سبحان الله سبحان الله. وأكبر الأمور الموجودة في البيئات العربية كثيرا منها عبادة القبور والأضرحة والبدع والموالد، وهناك من العلماء الرسميين من يعلم الحق ولكن يقول لك: أنا لماذا أغضب الناس، لماذا أغضب الناس؟ كتمان للعلم والعياذ بالله، وخيانة لشريعة الله عز وجل، وخيانة للمنصب العلمي الذي بوأه الله تبارك وتعالى ذلك. فإن الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه أبدا، لأن الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، والإفتاء من الدعوة، ولابد أن يكون الإفتاء على بصيرة، ولابد لمهمة العلماء أن تكون امتدادا لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاجتهاد التام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا واجب، فلا ينبغي السكوت على البدع ولا الخرافات، ولكن أيضا ندعو إلى ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين للناس بالأدلة وبالإقناع، لكن لا نذهب نضربهم. هذا مهمة أهل الحكم والسلطة، ليست مهمة الدعاة. فالدعاة شيء، والقضاة شيء، والحكام شيء آخر. أما كتمان العلم فلا ينبغي، لأن هذا الأمر هو الذي عابه الله على اليهود والنصارى. فكيف يقول الإنسان بخلاف الحق وهو يعلمه؟ هل من أجل إرضاء الناس؟ الناس لا ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. والحق أحق أن يتبع، والذي ينبغي الحرص على مرضاته هو الله تبارك وتعالى، لا مرضات الناس. ولذا لما أرسل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، وذهب إلى الحج، ثم إنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسلم عليها: السلام عليك أم المؤمنين، أما بعد فعظيني عظيني واختصري، يعني وأوجزي، عظيني وأوجزي، يعني لا أريد موعظة يعني قصيرة استفيد منها فائدة عظيمة في الحكم وغيره. فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها موعظة بليغة جدا، موجزة جدا. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة والترغيب وصحيح الترغيب والترهيب. الله تبارك وتعالى بين الحق سبحانه جل وعلا. فهذا الحديث الصحيح من موعظة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي سمعته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روايته نعيدها مرة أخرى: كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عن عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله والعياذ بالله وكله الله عز وجل إلى الناس، والسلام عليك. خلاص، يعني أوجزت إيجازا عظيما جدا رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا هذا الحديث معناه أنك أياما تكون من أهل العلم، أو حتى موظفا وظيفة علمية شرعية، تضل الناس وتعلمهم أن يلتمسوا رضا الناس بسخط الله. بالعكس، ينبغي أن تعلمهم رضا الله بسخط الناس. نعم. وهذا الحديث كما ذكرنا صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6097 وفي السلسلة الصحيحة برقم 2311. فالحمد لله رب العالمين. ثم إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم في المسألة 15 بعد 100. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مسائل الجاهلية. فالمسألة 15 بعد 100، المسألة 15 بعد 100: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بغير علم، التقول على الله والعياذ بالله، وهي قاعدة ضالة وأصل ضال، بل هي سبب ضلال العالم كله ومنشأ ذلك، أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وهو مثل الشرك، بل ربما يكون أعظم من الشرك. الله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وإيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والعياذ بالله مثل الشرك، بل قد يكون فوق الشرك. فلا يجوز لأحد مهما كان أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول مثلا إن الله حرم كذا، يقول إن الله حرم الخبز مثلا، أعوذ بالله، أو إن الله أباح كذا، أباح الخمر أو أباح الزنا، أو إن الله شرع كذا وهو غير مشروع، يقول إن الله شرع اللواط، شرع الكذب. هذا قول على الله بغير علم، ونعوذ بالله من ذلك. ومن الآثام أيضا أن يفتي الإنسان وهو لا يعلم. إن كنت لا تعلم قل لا أدري، لماذا تستحي من الناس وتفتي بغير علم؟ لماذا؟ هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى فيها. لا يجوز القول في الدين بغير علم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي كان يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فكيف بغيره؟ فهو لما جاءه هلال بن أمية رضي الله عنه يقول، يتهم زوجته بالزنا مع شريك ابن سحماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالشهود وإما أن تحد حد القذف. فأقسم هلال بن أمية، قال: والله لا يعذبني الله عليها قط. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان المعروفة، ولم يجلد هلال بن أمية رضي الله عنه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية: البينة أو حد في ظهرك. وكذلك لما جاءته المرأة المجادلة وتتكلم أن زوجها ظاهر منها، أيضا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، حتى بين الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار. فأنت يا طالب العلم إذا لم يكن عندك الدليل في المسألة والمسألة واضحة في ذهنك فقل لا أدري، هذا يرفعك والله ولا ينقصك، بل يزيد من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. يعني أستفيض في هذه المسألة قليلا، أروي بعض الأحاديث. روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع ألعينا كان أم لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن تبع وهو أحد ملوك اليمن السابقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، ما أدري أكان لعينا يعني كان كافرا أم لا، وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا. وذو القرنين مذكور في القرآن، بل في سورة مكية وهي سورة الكهف. ولما سئل هل هو نبي أم عبد صالح قال: ما أدري أكان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم والبياقي وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. والألباني عقب على هذا الحديث فقال: فائدة من السنة أن يقول لا أدري، يعني الإنسان من السنة حين لا يعلم شيئا أن يقول لا أدري. هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن طبعا تبع النبي صلى الله عليه وسلم شك ولم يكن يدري قبل أن يوحي الله عز وجل إليه أمره، وذكر أن تبعا كان مسلما، كان مسلما، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن قد أتاه العلم عن الله، فلما أتاه العلم عن الله تبارك وتعالى ذكر. ولما سئل عن الحدود وقال: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. الله جل أوحى إليه، فثبت في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. نص. إذا إنسان ارتكب حدا، سرق يعني قطعت يده، خلاص لا يحاسب يوم القيامة على السرقة لأنه عوقب في الدنيا. فسبحان الله، انظر، قال لا أدري حتى علمه الله سبحانه. أنت أيضا قل لا أدري حتى تتعلم. وأسوق مثالا آخر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. جبريل نفسه ملك الوحي قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا، فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها، يعني أي الأماكن هي الشر؟ الأسواق، طبعا الأسواق فيها كذب وغش وسب وغفلة عن طاعة الله. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ومشكاة المصابيح. سبحان الله. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، وجبريل عليه السلام يقول لا أدري. سبحانك يا رب. وروى الدارمي عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء وهو من التابعين عن شيء فقال: لا أدري. تابعي جليل جدا من أجلة التابعين ومن علمائهم، يقول: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، أقول رأيي والناس تتبعه ويكون كلامي هو اللي يتعبدون الله به؟ لا، سبحان الله. وهذا رواه الدارمي بسند صحيح. فانظر، هذا سلوك من أحد كبار التابعين. بل روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما، والضب هذا يصاد والعرب تحب أكله، العرب وخالد بن الوليد رضي الله عنه يحب أكله جدا، وسأذكر لك ذلك. ولكن هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الضب يجوز، وهو يعافه صلى الله عليه وسلم حتى لما أحل الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنه حلال شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك سمح لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن يعلم من الوحي أبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت، لعله شيء كان ممسوخا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فانظر، قال: لا أدري، قال: لا أدري صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا، جمع ضب، فاشتووها، العرب تحب تشوي الضب وتاكله، فأكلوا منها، فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، فأخذ عودا فجعل ينظر إليه ويقلبه ويعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، في اللي هم مسخوا قردة وخنازير، وإني لا أدري، لعل هذا منها. فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد أكلوا منها. قال: فما أمر بأكلها ولا نهى. لم يأمر بأكلها لأنه لا يدري هل مباحة أو لا، ولم ينهى عنها لأنه لا يدري حرام هي أم لا. فانظر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، سبحانك يا رب. وأضرب مثالا آخر فيما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه، عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله ابن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع، طبعا نافع هذا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، القزع أو القزع. قال عبيد الله وما القزع وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. هو يتكلم عن القزع وهو الآن سائد ومنتشر بين الناس تبعا للكفار والعياذ بالله، يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه، وهو حرام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منه ان عبيد الله بيسأل نافع، ونافع تابعي جليل تلميذ عبد الله بن عمر، يقول لا ادري لا ادري. سبحان الله سبحان الله. فالقزع او القزع ترقية في الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حين أسري به ثم عرج به إلى السماوات العلى وبلغ عند سدرة المنتهى رأى من آيات الله الشيء الكثير، فلقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى أشجارا وأوراق أشجار تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. متفق عليه. أنا قصدي كلمة لا أدري. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، لا أدري كم سأعيش بينكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، يعني أطيعوا واتبعوا اللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر قال واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. حديث صحيح رواه الترمذي وهو في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله وهو تلميذ عالم كبير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير سألني يهودي من أهل الحيرة بجنوب العراق، سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لما حدثت له القصة المعروفة قال له والد الفتاتين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهل يا ترى موسى عليه السلام أتم 8 أو 10؟ لأنه قال ردا عليه قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فهنا سعيد بن جبير سأله اليهودي فقال ابن جبير لا أدري. قال ماذا؟ قال لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، يعني حتى أقدم على ابن عباس رضي الله عنهما فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، إذا ثبت هنا أن موسى صلى الله عليه وسلم قضى 10 سنين في خدمة الرجل وبنتيه. وعن عبد خير ابن قيس قال، وهذا حديث صحيح كما ذكرنا، قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، دعا بماء، فقلنا ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، فعله 3 مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق من الكف الذي يأخذ به الماء، ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ترك الماء يسيل على وجهه، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى 3 مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح بيدي كلتيهما رأسه وظهور أذنيه مرة، وأشار شعبة راوي الحديث من ناصيته إلى مؤخر رأسه، من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، ثم قال شعبة: لا أدري أردهما أم لا. وربما يكون القائل هو عبد خير تابعي جليل، قال: لا أدري أردهما أم لا، يعني هو مسح من ناصيته إلى مؤخر رأسه، هل رجع بهما مرة أخرى؟ قال: لا أدري، انتبه، قال: لا أدري، حتى أراد رأسه أن يقطر، يعني ماء كثير لدرجة أن الماء كاد يقطر من رأسه، ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى إلى الكعبين، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى، ثم غسلها بيده اليسرى 3 مرات إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، شرب بقية ماء الوضوء وهو قائم. ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه؟ قال الحسين بن علي ولده: فعجبت، فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جدك، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني أصنع، أو مثل ما رأيتني صنعت، أي يعني شرب فضل وضوئه قائما. فهنا في فائدة، يعني شرب في ماء الوضوء، شرب فضل الوضوء، والشرب قائما جائز وليس محرما. المهم أن شعبة بيروي عن عبد خير قال: لا أدري. وعن أبي المنهال سيار بن ابن سلامة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسة الذي كان يعرفه، يعني يصلي بغلس لسه. وفي رواية: كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، يعني أحيانا يتأخر إلى الإسفار. وفي رواية: كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي في غلس ومرة يصلي قرب الإسفار، ويقرأ فيها، يعني في الركعة في صلاة الصبح، ما بين 60 إلى 100، يعني آية. ثم قال سيار: لا أدري، انظر، لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني كان بيقرأ من 60 إلى 100 آية، هل في الركعة الواحدة أم في الركعتين؟ ويصلي الظهر، وفي رواية الهجير التي تدعونها الأولى حين تزول الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. رواية طويلة لكن الشاهد فيها قوله لا أدري، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، الذي يمر بين المصلي وسترته، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له، خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو الناظر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ لا أدري، لا أدري. شوف، قال لا أدري. سبحانك يا رب. وروى البخاري في صحيحه عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: فقلت له لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشام بن عروة قال: لا أدري، أقضوا أم لا؟ لا أدري، هل عليهم قضاء؟ لا أدري، لا أدري. هو طبعا معفو عنهم لأن هم افطروهم يظنون أن المغرب، سبحان الله، فهل عليهم قضاء؟ راجح طبعا أن ليس عليهم قضاء، لكن انظر هشام يقول لا أدري، هشام بن عروة، سبحان الله. وهذا حديث سيرة والبخاري كما ذكرنا. وهذا الحديث البخاري يعني علقه بصيغة الجزم. وأما السند الذي ذكرناه فمما وصله عبد بن حميد بسند صحيح في أحمد. ماشي. قال الألباني رحمه الله: والأرجح أنه لا يجب القضاء، وهذا مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم. الشاهد يعني ليس مسألة فقهية يقضى أو لا يقضى، لكن قوله لا أدري، سبحان الله. وروى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري أنه قال: اختلف عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، القضاء لا يلزم فيه تتابع. وقال الآخر: لا يفرق بينه، والآخر قال: التتابع. لا أدري أيهما قال يفرق بينه. فابن شهاب قال: أنا لا أدري من اللي قال هذا، ابن عباس ولا أبو هريرة؟ قال لا أدري. وابن شهاب الزهري ناهيك به أوثق الناس. وفي صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، تعلموا مني مناسك الحج، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفعلا بعد الحج مات صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر. وهذا حديث سيرة مسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو كبير التابعي قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، يعني في زواج المتعة، هل يجوز زواج المتعة ولا اختلف؟ فكان عثمان رضي الله عنه ينهى أن يجمع الرجل، استغفر الله، أسف جدا، ما أقصد هذا، اختلف في المتعة، يعني هل الإنسان الحج المتمتع يعني أفضل يجمع بين الحج والعمرة، أم الحج المفرد أفضل؟ اختلف. فكان عثمان ينهى أن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، يعني ينهى عن المتعة. وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، والحق طبعا مع علي بن أبي طالب. فقال عثمان لعلي: ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا؟ يعني أنا أمير المؤمنين وكيف تخالفني؟ قال: بلى. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. يلبي بهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا الجمع بين الحج والعمرة، يكون في القران ويكون في المتعة أن الإنسان يصلي يؤدي العمرة ثم يحل ثم يحج. فلم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، ولقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت معنا يا عثمان وتمتعت، يعني كنا نحج متمتعين بينما النبي صلى الله عليه وسلم قارن. فقال: أجل. الله أكبر، عثمان اعترف يقول: أجل، صدقت، حججنا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين الحج والعمرة، ولكننا كنا خائفين. فهنا عثمان يقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا بالمتعة لأننا كنا خائفين من الكفار. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، يعني ترك قول عثمان، وقول علي هو الصحيح. قال شعبة: فقلت لقتادة، هو الراوي، ما كان خوفهم؟ قال: لا أدري. يعني كانوا خايفين من ماذا؟ قال قتادة: لا أدري. شيء يقول: لا أدري. وطبعا عثمان يقصد كنا خايفين من الكفار، يعني يعتدوا علينا. سبحان الله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء. قال سفيان راوي الحديث: ثلاثة زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ثلاث: سوء القضاء، درك الشقاء، شماتة الأعداء. الزيادة هنا جهد البلاء. سفيان يقول: زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يا ترى الزيدة هي جهد البلاء أم شماتة الأعداء أم درك الشقاء أم سوء القضاء؟ الثابت ثلاثة. فهذا الحديث سبحان الله، سوء القضاء يعني سوء الذي تم، سوء المقضي، يعني ليس القضاء، لأن القضاء إلا ليس فيه سوء، ولكن المقضي كموت الحبيب مثلا ومرض فلان، فالمقضي يقصد به سوء المقضي. حكم الله من حيث هو حكمه كله خير، لا سوء فيه أبدا، لكن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات. يعني القضاء هو قضاء الله، إذا دخل حيز التنفيذ يكون قدرا، لأن الله قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله طبعا هذا من الفائدة، يعني أعوذ بك من سوء القضاء يعني سوء المقضي، ودرك الشقاء هو الهلاك والعياذ بالله والضياع والكفر والعياذ بالله، وجهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ومما لا يقدر على دفعه. وقيل جهد البلاء هو قلة المال وكثرة العيال كما ورد عن عبد الله بن عمر، نعم، وإن كان هذا شيء من جهد البلاء. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن انظر يقول: لا أدري. أيتها الرابعة التي زدتها عن الثلاثة، وطبعا هو زادها يعني من أقوال أخرى وردت عن السلف، يعني ليس يخترع من عنده. وروى البيهقي عن قتادة رحمه الله قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج، فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث. الخنثى هو مخلوق يولد، طفل يولد له فرجان، فرج امرأة وفرج فرج ذكر وفرج أنثى، كيف يورث؟ نعتبره ذكر نعطيه حظ الأنثيين أم نعتبره أنثى؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني، أنا مسجون عندكم ثم تستفتونني. طبعا الحجاج هو الذي أرسل يسأله. ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه. البول يبدأ من، إن كان البول من عضو الذكر يبقى هو ذكر، وإن كان البول يبدأ من عضو الأنثى فهو أنثى. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب. قال: فإن بال منهما جميعا؟ قلت: لا أدري. فقال سعيد: يورث أو يورث من حيث يسبق. من حيث يصبح السبق للعضو الذكري والعضو الأنثوي بيقول من الاثنين، فالذي يسبق ما هو؟ فقال هذا اجتهاد طبعا منه، وهناك اجتهاد آخر اللي هو اجتهاد زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن الخنثى يورث نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، نصفين. يعني إذا كان مثلا عندنا ابن وبنت والابن ياخد 4 والبنت تاخد 2، فالخنثى ياخد 3. وهذا يعني أثر الله تبارك وتعالى أعلم به، رواه البيهقي. شغل الألباني قال لم يدرس بعد. طيب، وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني رجم الزاني والزانية؟ قال: نعم. قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. سبحان الله، سبحان الله. قال: لا أدري. انظر، صحابي جليل يقول: لا أدري. صحابي من ضمن الذين كانوا يعني يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أدري. فما إشكال لا أدري، سبحانك يا رب، ما إشكال لا أدري، سبحان الله. فلا تستحي يا طالب العلم أن تقول لا أدري. هذا السلف يقول لا أدري في مسائل كثيرة، ولا نستقصيها، وإنما ضربنا فقط أمثلة. والإمام أحمد رحمه الله كان يسأل في مسائل كثيرة يقول لا أدري، يسألوا أهل العلم، يقول أحمد بن حنبل وهو كبير علماء زمنه وإمام زمانه، كان يقول لا أدري، اسألوا أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله سئل في 40 مسألة فأجاب في 36 منها لا أدري. فالسائل قال له: أنا جئتك من بلاد بعيدة، أنا جاي لك من الشام 2000 كيلو إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحملت سفرا وتقول لا أدري؟ فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس سألت مالكا وقال لا أدري. انظر، هل أنت طالب العلم تسأل في مسائل وتقول لا أدري؟ الإمام مالك 36 مسألة يقول لا أدري، الله أكبر. هكذا أهل العلم، هكذا أهل الخشية من الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يلتزم بلا أدري. وكذلك بعض الإخوة يتسرعون في الكتابة والتأليف، ولا يزال يحتاج إلى يعني بناء وقوة ورسوخ. فلا ينبغي للعبد أن يتعجل في تأليف الكتب وإصدار الأبحاث والرسائل وهو ما زال في أول طور طلب العلم. هذا لا ينبغي له أبدا، هذا لا يجوز. فنقول لا أدري. إذن المسألة هذه اللي هي المسألة 15 مسألة عظيمة جدا، وهي تجرؤ الناس على القول بغير علم. بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المسألة 16 من مسائل الجاهلية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال: تناقض أقوالهم وتضاربها، التناقض الواضح، وذلك نتيجة التكذيب. قال: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كل من يعرف الحق أو يأتيه الحق ويعلم أنه حق ثم يكذبه هكذا، هذا لابد أن تضطرب أموره، ولابد أن يقع في التناقض، ولابد أن يزله الله تبارك وتعالى. فهم مثلا اليهود حين جاءهم ما عرفوا، يعني حين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه جيدا كذبوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سبحان الله. فتتضارب أقوالهم وتختلف، لأن من ترك الحق لابد أن يبتلى بالتناقض وتضارب الأقوال. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، أما طرق الضلال فمتشعبة، سبحان الله. ولذا هو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا طريق الله المستقيم هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا كل من وقع في ترك الحق لابد أن يقع في الضلال، والضلال شعب ومتاهات والعياذ بالله، الضلال شعب ومتاهات والعياذ بالله. ولذا الإنسان فينا لابد أن يلزم الحق فيجنبه الله الفتنة، لأنه إذا أرادت الفتنة، إذا جاءت الفتنة، هناك أناس يضطربون فيقولون خلاف ما كانوا يقولونه سابقا. فاليهود كانوا يقولون للكفار سيبعث نبي نقاتلكم معه، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق صدقه أكثر العرب، وكذبه اليهود بعدا عن الحق وعنادا للحق والعياذ بالله، ففتنوا وضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سبيل، وضلوا عن سواء السبيل. ولذا في حوار ما بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبين تلامذته، قال أحد تلامذته: شيخنا، الصدر الأول الأمر كان واضحا عندهم، وكان الحرام هو الحرام والحلال هو الحلال، ولكن طبعا المفتون من ينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح يحلله اليوم. فقال الشيخ الألباني: نعم، هذا يصدق على كثير من الناس اليوم. فلذا التلميذ قال له: هناك رواية عن حذيفة رضي الله عنه في هذا الكلام. الشيخ قال: أيوة نعم، فهذه الرواية يقصد بها إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. الضلالة حق الضلالة، هذه رواية حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. الشيء الذي كنت تنكره تعرفه، والشيء الذي كنت تعرفه تنكره، هذا طبعا تناقض. فقال الشيخ: الله أكبر، الله أكبر. وهذا في سلسلة الهدى والنور. وفي كتاب الشريعة وطبقات الحنابلة قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير، كل الذي يتبع الأهواء لا يكون فيها إلا الشر. قال: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. الأمر الأول يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وما الأمر إلا الأمر الأول، وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ويصرف به شبهات الخطأ، وإن الباطل لا يقوم للحق. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فهذه لكل واصف كذب إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله. كلام عظيم جدا والله. وفعلا الحق نور، ومن لم يجعل له نورا فما له منه. وروى ابن وضاح أيضا عنه، عن ابن بطة، قال لا عن ابن بطة أو ربما عن أبي حمزة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. ولذا نحن نحرم الجلوس مع البدع، ونقول هجروهم ولا تجلسوا لهم ولا تستمعوا لهم. والذي وهناك من يقول: نستمع ونأخذ الخير ونترك الشر، هذا تمييع يضر ولا يفيد. وجاء في ذم الكلام عنه أنه قال: إن العبد إذا أعيى الشيطان قال: فمن أين فمن أين، ثم أتاه من هواه. يعني العبد المطيع الذي لا يطيع الشيطان يبحث عن نقطة ضعف له فيأتيه من جهة هواه. ولذا روى ابن بطة عنه أنه قال، عن أبي حمزة يعني: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. تلون في الدين، تلون في العقيدة. لكن التراجعات مثلا عن تزكية فلان أو تأييد فلان، هذا ليس من العقيدة في شيء. فأنت قد تزكي إنسانا ثم يتبين لك خطأه، ويتبين لك أنه لم يكن على الجدة فتتركه، ما إشكال فيها. لكن العقائد لا ينبغي في العقائد التلون أبدا، ولا في الأحكام الشرعية. قال حذيفة لأبي مسعود البدري: عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، ويلقب بالبدري مع أنه ليس بدريا، لأنه لم يحضر غزوة بدر، وإنما سمي بدريا لأنه كان يسكن في مكان يسمى بدر. المهم، قال حذيفة لأبي مسعود البدري: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، أي أن الضلال الذي ليس بعده ضلال أن تقول عن الحق أنه باطل، أن تقول عن الحق إنه باطل، وأن تقول عن الباطل إنه حق. سبحان الله، وبعد أن كنت على الحق المبين تتنكب له وتقول بل هو المنكر الذي ليس بعده منكر. فكثير من الناس يكون على أمر الاستقامة ثم يزيغ وينحرف، لأنه في أصله وأصل هدايته كان صاحب هوى، يعني هو اتبع منهجا، ربما اتبع منهجا حق صحيحا، ولكن لهوى، فيرجع يرتد على عقبيه. ثم اعلم أن الناس ينقمون عليه ضلاله وانحرافه عن الطريق الذي سار فيه أولا، فهو يقول ويسابق: إن الذي كنت عليه لضلالا لضلال، إن الذي كنت عليه لضلال مبين، وما أنا عليه الآن فإنه الحق المبين. هذا تلون في دين الله عز وجل، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه ولا من نيتهم، ودين الله واحد لا تلون فيه، والحق واحد. ولذا نرى أناسا كانوا ينهجون منهج سلف الأمة ثم يتنكبون ويتحولون إلى مذاهب وفرق شتى، وينتمون إلى جماعات كلها تطلب الخروج وتطلب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إنسان، يعني الشيخ الفوزان يقول: وإني لأعجب كل العجب من إنسان بعد أن يتعرف على البخاري ومسلم ومن قبلهما الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم وسلف الأمة وأصحاب السنن والمصنفات، ثم بعد ذلك كله يتنكب الطريق الحق. سبحان الله، ويسلك مسلكا خلفيا فيه الشطح، ثم يزعم أن ما هو عليه خير مما كان عليه. فكيف يتصور أن صاحب فكر حديث هو خير وأولى بالاتباع من أعلام السنة السلفيين الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ فسبحان الله، إما أنه كان سلفيا جاهلا لا يدري معنى السلفية ولا ما معنى نهج الخلف، أو أنه كان يتظاهر ويدعي اتباع السلف وفي حقيقة الأمر هو متبع لهواه، فإن مضى وأتيحت له الفرصة ترك وتخلى عن مذهب السلف وانتاج نهج الخلف. سبحان الله، فكلام من ذهب لحذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله تعالى واحد، لا ينحرفون عن الصراط، الذين هم يتبعونه أو لا بد أن ينحرفوا، لا بد أن ينحرفوا. ولذا الاستقامة على المنهج هذه أعظم شيء، أعظم شيء. سبحان الله، قال عدي بن حاتم: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون. علي بن حاتم صحابي جليل ينصح التابعين، يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. طالما فيكم عالم على السنة ويتكلم وتتركوه يتكلم ولا تخوفه، فلا تزال هذه الأمة بخير إذا كان عالمه يتكلم وهو مطمئن لا يخاف البطش والعياذ بالله. لكن إذا خاف العالم، خاف من الظلم أو القهر، فأنا العالم يسكت أو يقول، يضطر إلى أن يقول خطأ فتهوي الأمة والعياذ بالله. الإرهاب الذي حدث في عهد المأمون والمعتصم والواثق جعل كثيرا من العلماء ينحرفون عن الحق في أقوالهم مكرهين والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فقال ابن بطه: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الرجوع عن الحق والعلم إلى الجهالة والعمى. أصحاب الباطل دائما مختلفين، أصحاب الحق مستمسكون ثابتون فضل الله عز وجل. كيف ذلك؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكيف ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما خلافات الفقهاء الأئمة الأربعة وحتى خلافات الصحابة رضوان الله عليهم، يعني نرجع فعل الراجح بالدليل. ولذا علماء السنة حين يختلفون لا أحد منهم يضلل الآخر ولا يكفر الآخر، بل كل يعمل حسب ما يظهر له من الدليل. فالعبرة أيها الإخوة بالرجوع إلى الدليل. ولذا الإمام الألباني رحمه الله كان يقول: صاحب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الباطل لا يكفيه ألف دليل، وليس لنا عليه سبيل. أما المسألة 17 بعد 100، الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض، أعوذ بالله. فالإيمان ببعض ما أنزله الله عز وجل الذي يوافق الهوى، وترك الآخر الذي لا يوافق الهوى، هذه سنة يهود والعياذ بالله، يهود والنصارى. ولذا إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. والله سبحانه قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهي سنة اليهود والعياذ بالله يؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، ويكفرون ببعضه وهو قتل بعضهم بعضا وإخراج فريق منهم من دياره. سبحان الله. إذا أنذرهم الله قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله، أما أن يأخذ الإنسان ما يوافق هواه وشهوته ويترك ما يخالف هواه ورغبته فهذه صفة اليهود ومن حذى حذوهم. ولذا نرى كثيرا من المثقفين والعلمانيين يقول: نأخذ العبادات من الدين، وأما المعاملات والأحكام هذه نتصرف نحن، نحن أعلم ونحن أدرى والعياذ بالله. وبعضهم يقول: آية المواريث نقرأها فقط لكن نغيرها ولا نتعامل بها والعياذ بالله. فهؤلاء ينطبق عليهم ما فعله اليهود وما قيل فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والله عز وجل قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا جاءهم رسول بما لا يوافق أهواءهم تركوه، وإذا جاءهم ببعض ما يوافق أهواءهم قبلوه. لذا أيها المسلم عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. أيها المسلم عليك أن تقبل الدين كله ولا يكن في صدرك أي ضيق من ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما المسألة 18 بعد 100 فهي الإيمان ببعض الرسل دون بعض، وهو التفريق بين الرسل. ولذا المؤمنون أمروا أن يقولوا: ولا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر هذا من صفة اليهود. فاليهود يؤمنون بكل الرسل إلا موسى، إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم هل يؤمنون بنبوة زكريا كيف وقد قتلوه، وهل يؤمنون بنبوة يحيى عليه السلام كيف وقد قتلوه. وأما النصارى فإنهم لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام ويعتبرونه هو الرب وابن الرب، ويعتبرونه هو الرب وابن الرب، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الوثنيون والمشركون لا يؤمنون بكل الرسل أصلا، بل يؤمنون بالله واكفر بجميع الرسل. طيب، والذي يكفر برسول واحد يكون قد كفر بكل الرسل. ولذا الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع انهم كذبوا نبيا واحدا وهو نوح عليه السلام. كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا هودا. كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا صالحا. لكن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الرسل، والرسل كلهم طريقتهم واحدة وملتهم واحد ودينهم واحد شرائعهم شتى، وكلهم إخوة لعله. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، لأن الحجة التي مع الرسول هي نفس الحجة التي مع كل رسول. ولذا أمرنا الله أمرا واضحا سبحانه، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق أبدا. آمن الرسول بما أنزل إلى الرب والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أبدا. نفضل، نعم نفضل بعض الرسل على بعض بتفضيل الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنفضل الخمسة من أولي العزم وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام على باقي الرسل، ونفضل محمد محمدا وإبراهيم على الخمسة على الثلاثة الآخرين من أولي العزم الرسل، ونفضل محمدا على إبراهيم وعلى جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفضل، نعم نفرق، لا، نقول كلهم معصومون أمناء بررة بلغوا الرسالات وأدوا الأمانات. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة المعروفة في حديث جبريل حين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل عليه السلام صدقت. فلا يكفي الإيمان ببعض الرسل، بل لا بد من الإيمان بهم جميعا. ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل والعياذ بالله، ولا نفرق بين أحد منهم. أما المسألة التاسعة عشرة بعد المئة، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، يعني جدال بالباطل فيما يجهلون. ليس فقط أنهم يقولون الله بغير علم كما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة، لا، بل كمان يخاصمون ويجادلون. يعني أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم. والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم، يجب أن يكون بالحق. أما إذا كان لا يعلم فإنه ينبغي أن يسكت، لأنه بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ونحن نرى بعض الناس لا علم عنده ويجادل ويخاصم ويقول لابد من الخروج على الحكام. يا أخي، الأدلة واضحة في عدم الخروج. لا، بل هذا ظلم، والظلم لا ينبغي السكوت عليه. سبحان الله، يصرخون. كنا في أحداث 25 يناير، هي أحداث مشؤومة، حين خرج الناس على ولي الأمر الشرعي، كنا نقول يا أيها الناس لا يجوز الخروج، فيقولون هل يجوز الرضا بالظلم؟ نقول لا، لا يجوز الرضا بالظلم، ولكن لا يجوز الخروج على الظالم. يقولون كيف؟ والله عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون. نقول نعم، هذا نهي عن الظلم، لكن مع ذلك أمرنا بالصبر على الظلم والجور. يجادلون، ونأتي لهم بأحاديث البخاري ومسلم التي تحض على عدم الخروج على الحكام إن ظلموا وإن جاروا. يقول هذه أحاديث أنتم ألفتموها. وتجرأ القرضاوي حين قيل له إنه في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ. قال هذا حديث ضعيف، هو في صحيح مسلم، ومع ذلك هو يتبع هواه. لأنه لما خرج الناس على مرسي، وهو طبعا من مؤيدي مرسي لأنهم من جماعة الإخوان الظالمين، قال القرضاوي كيف تخرجون عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله، هنا يأخذ الحديث لأنه يوافق هواه، ويترك الحديث حين لا يوافق هواه، ويجادل ويخاصم والعياذ بالله. فالإنسان لا ينبغي أن يدخل فيما لا يعلم، بل لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم. ولا ينبغي أن ينكر إلا ما إلا الباطل الحقيقي الواضح بالدليل. سبحان الله. ولذا الإنسان إذا لا يعرف يقول الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وهي أمور غيبية، فكانوا يقولون الله ورسوله أعلم. ولذا الله عز وجل أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في ماذا؟ في العلم فقط، وقل رب زدني علما، ولم يكن يقول رب زدني مالا زدني جاها، لا لا، فلأنه لا يحيط أحد بالعلم أبدا أبدا. بل قال الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم وما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، يعني علومنا كلها مثل ما يأخذ المخيط من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان يعرف قدر نفسه، قدر نفسه، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فإذا علمت علما كثيرا فما خفي عليك أكثر، لأنه فوق كل ذي علم عليم، لأن العلم كله منتهاه إلى الله سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. أما لا تنكر ما يعلمه غيرك، لأن غيرك قد يكون عنده زيادة علم مما خفي عليك، فلا تنكر ما عند غيرك إلا بدليل، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، نعوذ بالله. ولذا الإنسان ينكر إما بجهل كما يحدث من الأشاعرة، وإما بضلال وافتراء كما يفعل المعتزلة، فينكرون الصفات، فالأشاعرة بجهل ينكرون الصفات ويؤولونها، والمعتزلة بضلال وعناد يعطل صفات الرب عز وجل، ويجعلونه لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حكمة ولا عزة ولا جلال، نعوذ بالله نعوذ بالله. وكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. ولذا إذا سئلنا عن الكيفية نقول الله أعلم. وسئل الإمام مالك كما تعلمون جميعا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف ما والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. طيب المسألة 20 بعد 100، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفته، مثل جماعة الإخوان يقولون نحن حقيقة صوفية وعقيدة سلفية، ولا هم سلفيين في شيء، بل يدعون ذلك ويدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة، أنهم لو أحبوه لأطاعوه واتبعوه. وكذلك الصوفية وكذلك كل أصحاب الفرق يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، لأن العبرة بالاتباع، هو الحب اتباع لا ابتداع. وعامة اليهود والنصارى وكذلك من ينتسب الإسلام من الصوفية والخوارج وجماعة التبليغ وغيره، هؤلاء الضلال منتسبون الإسلام، وهناك كفار يزعمون أنهم مسلمون وهم الشيعة، وكلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من السلف وهم كاذبون. اليهود يدعون أنهم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم وأتباع من آمن به، كيف؟ أولم يكفروا بما أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم من قبل، وكفروا بما جاءهم به موسى وهارون وقالوا سحران تظاهرا، أولم يعصوا موسى عليه السلام، أولم يعصوا موسى عليه السلام في كل شيء دعوا به، عصوه في المقاتلة مع أعداء الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ألم يكن شعارهم لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا؟ كذبون. والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به وهم كاذبون، وهم أصلا يعتبرون المسيح ربا وابن رب، كيف هو وهو قال أنا عبد الله ورسوله. وكذلك أهل الضلال من هذه الأمة يتبعون أنهم على مذهب السلف وهم كذبة، يتمسحون بالصحابة والتابعين وأتباعهم وهم كذبة في كل هذا. فمن ادعى منهج السلف والتزامه منهج السلف لابد أن يلتزم ما هم عليه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإذا خالف هذا المنهج في شيء فهو كاذب مدعي، لا يصدق. المذهب السلف ما كان على مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال هو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من خالف ذلك فهو مدعي، فدعوا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل فعل تفعله، كل قول تقوله، طابق فيه وقسه على مذهب السلف، فإن خالف السلف فاعلم أنك لست على الحق، لست على الحق، وليس التعصب لمذهب من المذاهب هو الحق. طيب، المسألة 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به. إذا جدال بالباطل ثم صد عن سبيل الله، وهو صرف الناس عن الدخول في دين الله، والمشركون والكفار في كل زمان يفعلون هذا. فكان الكفار في زمن نوح عليه السلام يصدون الناس عن الدخول، وفي كل قوم هكذا، وفي قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو إيش، أو لتعودن في ملتنا، اتركوا دين الله. وكذلك كفار قريش يضربون المؤمنين، فقراء وعبيد يضربونهم ويقولون لا تصبأوا وارجعوا إلى دين آبائكم، ويحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويفكرون في قتله، بل قرروا قتله صلى الله عليه وسلم. فمنهج الجاهلية في كل زمان ومكان هو الصد عن سبيل الله. هناك إرساليات يسمونها تبشيرية، وهي تنصيرية، تنطلق في إفريقيا وبلاد فيها كثير من المسلمين الجهلة، تنصرهم وتبعدهم عن الحق، والفرق الضالة كلها تصد عن منهج السلف الصالح، وتجر الناس إلى الخروج والخراب والدمار كما حدث في زماننا هذا، وحرضوا الناس على الثورات وخربت بلاد المسلمين والعياذ بالله. والنصارى يبذلون أموالا طائلة لصد المسلمين عن دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهو ينادون الآن بحرية الأديان، أي حرية الأديان؟ أي حرية؟ يحتجون بعض المثقفين عندنا من العلمانيين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد، من شاء فليؤمن فينجو ومن شاء فليكفر فأعذبه. يعني إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فمسألة حرية الأديان وتفاهم الأديان وتقارب الأديان، كل هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. نحن نعرف ديننا ونحن على يقين منه، ولسنا نتحاور في التنازل عن شيء من ديننا أبدا، لكن يمكن أن نتحاور لبيان بطلان ما أنتم عليه، كما فعل ابن القيم رحمه الله وجلس مع 120 قسا من قساوسة النصارى وحجهم وغلبهم وأسلموا. فلا ينبغي أبدا الاستسلام إلى محاولات الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقولون تحاور فيما بيننا ونقول بحرية الأديان والمعتقدات، أنتم تريدون في الحقيقة أن تخرجون من ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، مهما تفعل لن يرضوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا يلبسون الحق بالباطل والعياذ بالله، ويفعلون في المسلمين الأفاعيل، وهم الآن يتآمرون على تقسيم بلاد المسلمين وعلى إهلاك المسلمين وعلى صد المسلمين عن دينهم. نسأل الله أن يثبتنا سبحانه عز وجل. المسألة 22 بعد 100، مودتهم الكفر والكافرين، يعني موالاة الكافرين. فمن مسائل الجاهلية أنهم يردون الكفر والكافرين، استغفر الله، مسائل الجاهلية أنهم يوادون أهل الكفر والكافرين فيتخذونهم أولياء، يتخذونهم أولياء ويودونهم والعياذ بالله. وهذه مصيبة كبرى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، مودة الكفر هذا من عمل المنافقين. ولذا قال الله جل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا يقاتلون معهم ولئن لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والله جل حرم علينا موالاة الكفار. قال عن من يفعل ذلك: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فنهانا الله عز وجل أن نفعل مثل ما يفعلون، والعياذ بالله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه سبحانه. فالواجب معاداة الكفار والبراءة منهم ولا نواليهم حال من الأحوال، مع اعتبار تقسيم الموالاة إلى موالاة شركية كفرية، وهي الرضا بدين الكفار أو السعي لنصرة دين الكفار على دين المسلمين. وهناك موالاة فسق وظلم ومعصية وكبيرة، وهي موالاتهم بالمال، ويعني خوفا منهم موالاتهم بالمال بسلاح بأشياء، وهذه موالاة ليست كفرية وقد يضطر إليها بعض المسلمين. المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة: اعتمادهم على الخرافات. وذلك أن أهل الباطل يعتمدون على الخرافات، العيافة، قراءة الفنجان، قراءة الكوتشينة، قراءة الكف، فتح المندل، الطرق، استخدام الزهر والمحار لادعاء معرفة الغيب، الخط في الأرض والعياذ بالله، قراءة فنجان القهوة، الطيرة يعني التشاؤم والعياذ بالله، والكهانة ادعاء معرفة الغيب والعياذ بالله، والتحاكم إلى الطاغوت رضا به واستحلالا، وكراهة الزواج بين العيدين، يعني قراءة إقامة الأعراس وتزويج الرجل والمرأة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا كان موجودا عند الجاهلية، ولذا كانوا يقولون بحرمة الزواج في شوال. وعائشة رضي الله عنها قالت: لقد تزوجت في شوال فمن أحظى مني، سبحان الله. فكانوا يعتمدون على خرافات كما ذكرنا، العيافة هي زجر الطير، العيافة زجر الطير، يزدرون الطير، فإن طار يمينا قالوا نفعل الشيء، وإن طار شمالا لا يفعلون الشيء والعياذ بالله. والطيرة قريبة من زجر الطير، فكانوا يتشائمون إذا الطير ذهب يسرى، ويتفاءلون إذا ذهب يمنى، وبعض الطيور يتشائمون منها كالبومة والغراب والعياذ بالله. والكهانة كما علمنا، الذهاب إلى الكهانة لادعاء معرفة الغيب وتبوء الله، ولكن الله عز وجل حرم كل هذا سبحانه، وأمرنا بالتوكل عليه وحده، وأن نمضي في مصالحنا، علينا فقط الاستخارة، سأشكل علينا أمر من الأمور فإننا نصلي صلاة الاستخارة وندعو بعدها أن يهدينا الله للصواب، ثم نتوكل فنفعل ما هو نظن أنه صواب. وقبل الاستخارة هناك الاستشارة، أن نستشير أهل الخبرة والمعرفة عز بالله، وهم يلجأون إلى تلك العيافة وهي زجر الطير، ويلجأون إلى الطيرة وهي أخت العيافة، ويلجأون إلى الطرق وهو رسوم خطوط بالأرض، وهي الآن يستغنون عنها بالخطوط الموجودة في فنجان القهوة بعد شربه، والخطوط الموجودة في الكف وشيء وفتح الكوتشينة عز بالله، ويقول لك سيحدث كذا ويحدث كذا، وكل من علم الغيب وفعل الجاهلية، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، سبحان الله. كل هذا خرص وكذب وضلال وادعاء وفتنة واتباع للشيطان، ولذا لابد أن نحذر منهم. وأما الذين يتحاكمون إلى الطاغوت رضا به واستحلالا فهؤلاء كفار، لأن الكفر الأكبر في التحاكم هو الحكم بغير ما أنزل الله رضا به واستحلالا له وجحودا لحكم الله عز وجل. أما مجرد التحاكم فقط من دون هذا فهو كفر دون كفر، كما اتفق السلف على ذلك. نعم، فالتحاكم إلى الطاغوت يعني إلى الشيطان، لأن الطاغوت من الطغيان هو مجاوزة الحد، فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا لحكم الله فقد كفر، فقد كفر. وكانوا يقولون ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى يكره التزويج، ويتشائمون بالأيام من شوال، وهذا طبعا طيرة والعياذ بالله. والزواج يصلح في كل وقت، في كل إلا أثناء الإحرام بالحج أو العمرة فقط، وباقي الأيام الزواج عظيم ولا يتعلق بها لا فشل ولا نجاح. وهكذا تنتهي مسائل الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مسائل الجاهلية ونحن في المسألة 11 بعد 100، وهي الإيمان الباطل أي الإيمان بالجبت والطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى، يعني تقرير، يعني شيء معلوم تعلمه أنت يا رسول الله ويعلمه الكل، أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، وقيل الجبت هو الشيطان، والطاغوت كل من تجاوز حدود الله عز وجل، وأولهم الشيطان، وأولهم الشيطان، إن هو أول من تجاوز حده، وأول من عاند واستكبر وكان من الكافرين. وتعريف الجبت والطاغوت كما بينه الصحابة رضوان الله عليهم، القول المعروف الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره. وعن مجاهد أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وأيد مجاهد قول عمر رضي الله عنه وزاد: والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال: الجبت الساحر والطاغوت الكاهن. طيب، وهذا يمكن رد بالتأويل الذي قبله. وأيضا قال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن كما ذكرنا وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه، يعني عن عكرمة رحمه الله. وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة، قال: كنا نتحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجبت الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. والطبري اختار أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا، جنيا أو آدميا، فيدخل فيه الساحر والكاهن، والله أعلم. هذا اختيار عظيم. طبعا أنا أنقل الآن من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فكلام الطبري شامل، يشمل كل الأقوال السابقة جميعها، وهي أن الجبت الشيطان، والجبت الشيطان، نعيد كلام الطبري مرة أخرى. الطبري اختار أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، أي شيء يعبد من دون الله، طبعا يقصد وهو راضي، يعني طبعا المسيح يعبد من دون الله وهو ليس براضي، والملائكة تعبد من دون الله وليست راضية. قال: جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا جنيا أو آدميا، فيدخل فيه الساحر والكاهن، والله أعلم. هذا كلام عظيم من الإمام الطبري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والمنجم وكل ذلك. طيب نعود إلى الكلام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما ذكرنا الجنس من كان يعبد من دون الله، ولا شك أن السحر يعبر أيضا عن الجبت والعياذ بالله، والشيطان والطاغوت ممن تجاوز حدود الله. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها عقد معهم معاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها. يعني إذا حصل حروب فجهاد الطلب لا علاقة لهم به، لكن جهاد الدفع عن المدينة هذا واجب، لأنهم يسكنون فيها ويعيشون فيها ويستفيدون منها، وقد أعطوا العهد على ذلك. فلما مكروا وضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الإسلام يتسع وينتصر وينمو، وذهب سادات منهم إلى قريش بمكة، ومنهم من ذكرنا كعب بن الأشرف، يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون منهم أن ينطلقوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود يؤلبون، هم يوقدون الحروب قديما وحديثا في كل وقت، وما من حروب الآن موجودة في أي مكان إلا واليهود هم الذين يشعلونها والعياذ بالله. فهم ذهبوا إلى قريش ويؤزونهم أن يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقريش تشتاق إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش تنبأت، لو وجدت فرصة يسألوا هؤلاء، قالوا لهم: أنتم أهل كتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ من الذي على الحق، نحن كفار قريش أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هذه ما تحتاج يعني تفكير. هم يعبدون الأصنام ويشركون بالله وينكرون اليوم الآخر، فكيف يكون هم أفضل من محمد وأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لهم: أينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ فاليهود قالوا: ماذا أنتم عليه؟ قالوا: نحن نكرم الضيفة ونصل الأرحام ونسقي الحجيج وكذا وكذا. تمام، هذا كله خير، ولكن العقيدة أين؟ العقيدة فيها شرك بالله. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجداده وقطع أرحامنا فقالوا لهم: أنتم على الحق. أعوذ بالله، هؤلاء اليهود يجحدون الحق وينكرونه والعياذ بالله. فقالوا لهم: أنتم على الحق ومحمد على باطل. وهم يوقنون يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنه هو رسول الله، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان. فقال الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم تظاهروا لما قالوا لكفار قريش: أنتم على الحق، هم يكذبون، ولكن الشخص يقول بدون إكراه ولا جنون ويقول: أنا أعبد صليبا أو أعبد صنما، هذا كفر مباشرة. هم مع أنهم موافقون في الظاهر فقط، ولكن الله جل قال يؤمنون فسمه إيمانا، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه وكفر ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. فبعض الخبثاء المرجئة يقول لك: الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقد بقلبه. نقول: لا، لو إنسان كفر ظهر منه كفر قولي أو كفر عملي أكبر فهو كافر، ولكنه كافر نوعا لا بد أن يدخل ونتأكد من على الأقل شرط الإكراه والجنون وغياب العقل والخطأ. فلذا الشيخ الفوزان يقول بكلام دقيق جدا: لو قال كلام الكفر من غير إكراه وفعل أفعال الكفر وسب الله ورسوله وفعل ما فعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء حتى يعلم ما في قلبه. لا، لا، هو الحقيقة أنه لا يكفر حتى نتأكد من، هو يكفر نوعا قطعا فورا، ولكن لا يكفر عينا حتى نتأكد من عدم جنونه وعدم إكراهه وعدم خطئه. وهنا اليهود كفروا، لا يوجد شرط لا يوجد مانع الجنون، ولا مانع الإكراه، ولا مانع الخطأ. طيب، فالله وصف هؤلاء بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهر، وهم يعتقدون في قلوبهم أنهم خاطئون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن الذي دعاهم إلى هذا الكبر والحسد، فهذا ذنب كبير يضاف إلى الكفر. الذي حملهم على ذلك هو الكبر والحسد وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة في مسائل التكفير، وفيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر، ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء. لا، أعوذ بالله، لا طبعا. طيب، أما المسألة الثانية عشرة بعد المئة، تفضيلهم الكفر على الإيمان. دي عجيبة، يعني تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، كما حصل من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة. هم في الحقيقة تظاهروا بذلك، ولكن كما ذكرنا إذا تظاهر الإنسان بالكفر ولم يوجد مانع الجنون ولا الإكراه ولا الخطأ، فهو في الحالة دي هذه كفر عينا نوعا وعينا. فالذي يفضل دين الكفر على دين المسلمين أو يساوي بين الأديان ويقولها ويقول الدين النصراني مثل الدين الإسلامي مثل الدين اليهودي كلها واحد وكلهم مؤمنون، هذا والعياذ بالله كفر أكبر. ومن ذلك محاولة التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم، ولا يفرقون بين الشيخ الذي يتلو القرآن وبين القس الذي يقرأ إنجيلا محرفا ويعبد صليبا ويسجد للصليب. فمثل إسلام بحيري والهلال وغيره، هؤلاء يقولون كل هؤلاء مؤمنون، المسلمون مؤمنون واليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون، وهذه عبادات والكل واحد. هذا طبعا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. طيب، المسألة الثالثة عشرة بعد المئة، خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل، يعني ترويج الباطل بخلط بعض الحق به والعياذ بالله، يعني تلبيس الحق بالباطل كما ذكر الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. وأنتم تعلمون فمن عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم أن يلبسوا الحق بالباطل، يلبسوا أن يخلطوا الحق بالباطل، يمزجون يخلطون الحق بالباطل من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد. وهذا يحدث في الإيمان والكفر، ويحدث حتى في المعاصي. فبعض الناس مثلا يقول الربا، يقول لك هم يفيدون البشرية والفوائد الكثيرة تنفع ويفتحون مشروعات كثيرة يعمل فيها أناس كثيرون. يعني مثلا بنك ربوي يأخذ يتعامل بالربا ويعطيك فائدة ربوية، والربا مصيبة كبيرة ومن أكبر الكبائر، والذي يتعامل به يأذن بحرب من الله ورسوله. يأتي واحد يقول لك ولكن هذه البنوك تقوم بمشروعات ضخمة ويعمل فيها آلاف الناس وتعيش عليها آلاف الأسر. يقول يا أخي طيب، يتعامل بالمرابحة الإسلامية ويتعايش آلاف الناس ويعيش آلاف الأسر أيضا كما تقول. فيلبسون الحق بالباطل، فكذلك في مسائل الإيمان والعياذ بالله يخلطون الحق بالباطل لأجل ترويج الباطل. يعني الصوفية يقول لك والله احنا هؤلاء أولياء الله الصالحين، أولياء الله الصالحين، إذا أنت روجوها وصدقها العوام. تقول العوام يا جماعة لا تذهبوا إلى مساجد فيها قبور أولياء، يقولون كيف وقد قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول طيب، هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أنتم تدعونهم لماذا؟ هم لا يسمعون، ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا أذن يسمعون بها، فلماذا؟ فهكذا من أجل ترويج الباطل ينشرون بعض الأشياء لأن الباطل وحده لا يقبل أبدا، لكن إذا لبس بالحق فإن العوام الأغرار الجهلة من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه، وهذا فيه حق فيقبلونه كله من أجل بعض الحق الذي فيه. لا إله إلا الله. لكن هل يمكن أن يقبلوا الحق فقط ويردوا الباطل، أو يأخذونه جملة؟ يأخذونه جملة والعياذ بالله. فيقول لك مولد السيد البدوي، هناك أناس يأتون بعجول وخراف يذبحونها يطعمون الفقراء ويشبعونهم من اللحم. نقول أعوذ بالله، يا أخي إطعام الفقراء شيء طيب وإطعام المساكين شيء طيب، ولكن أن يذبح لغير الله ويتقرب لغير الله هذا شرك والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم أنهم يبينوا الأشياء للناس ويوضحوها. ولذا ترى الجماعات الإسلامية ارتكبت خطأ فاحشا، بدلا من أن تنصرف إلى تعليم الناس التوحيد وصرف الناس عن الشرك، راحت تروج للباطل والعياذ بالله، وراحت تنازع الحكم أهله وتتنازع مع الحكام وتهيج الشعوب على الثورات. يا أخوة كيف هذا؟ الشركيات منتشرة والعادات السيئة منتشرة، حاربوا الشركيات وبينوا للناس ذا التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما لا يتكلم إلا في التوحيد مع قومه والعياذ بالله. فالكفار قد يذكرون الحق بعض الحق وليس رغبة في الحق ولا محبة له، وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به. والواجب التنبه لهذا الأمر، تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها بسبب بعض الحق الذي فيها. لا بد من تمحيص الأشياء واختبارها جيدا، يؤخذ الحق ويرد الباطل، وهذا يعلمه أهل العلم وأهل البصيرة. أنت ترى الناس عند مسجد الحسين في مصر، والمسجد الحسين ليس فيه لا رأس الحسين ولا أي شيء، ومع ذلك الناس تذهب إلى هناك وتتوسل للحسين وترجوه وتكتب شكاوى وكأن الحسين يرفع الضر، وتقول لهم ما هذا؟ يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله يتوسطون عند الله ويشفون المرضى ويقضون الحاجات؟ ما قال هذا سبحانه عز وجل. فينخدع العوام، ينخدع العام بسبب خلط الحق بالباطل ولبسه والعياذ بالله، هذا مصيبة. نعم. فينخدعون وتنطلي عليهم. فالواجب على الناس بالذات الدعاء أن يهتموا اهتماما كبيرا جدا ويحرصوا الحرص العظيم على نشر التوحيد وتعليم التوحيد ومدافعة الباطل. أما المسألة الرابعة عشرة بعد المئة فهي كتمان الحق مع العلم به. أعوذ بالله، كتمان الحق مع العلم به. فاليهود والنصارى والكفار عموما كلهم يكتمون الحق مع علمهم بهذا الحق، وأبشع صورة لهذا هم اليهود، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم لما جاءهم ما عرفوا الذي هو الحق، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هم كانوا يعرفون الحق، يعرفونه جيدا، ويعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه، ومذكور عندهم في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. فهم كلهم كانوا إذا رأوه تأكدوا أنه هو المذكور في التوراة، مع ذلك غمطوا الحق والعياذ بالله، نعوذ بالله. فاليهود أشد الناس نكرانا للحق وعنادا له، ويليهم النصارى والعياذ بالله، يعلمون الحق ولكن يكتمونه ولا يبينونه للناس من أجل مصالحهم الدنيوية. ولذا أنت ترى بعض الذين هم يعملون في وظائف علماء رسميين، يعني حين يوجد العوام عند القبور ويدعون أهل القبور، هناك من يعرف أن هذا لا يجوز، فإذا سئل فإنه يكتم الحق يقول بل يجوز، بل يجوز والعياذ بالله، نعوذ بالله. اليهود يعلمون أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وعلماء النصارى يعلمون أوصافه في الإنجيل، ويعلمون صحة رسالته وأنه الرسول الخاتم وأنه رسالته هي آخر الرسالة، ومع هذا كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من القرآن، في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ماذا؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. ولذا هو لما أنزل الله عز وجل تغيير القبلة، طبعا تغيير القبلة كان فيه استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا تغيير القبلة هذا أمر كوني مقدر من عند الله عز وجل، وهي أصلا إرجاع إلى القبلة الرئيسية الأصلية، هي قبلة إبراهيم عليه السلام. فلما أتى الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كانوا يعلمون أن هذه القبلة الحقيقية، وأنه سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبالها، لأنها قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام. لابد إبراهيم عليه السلام، كانوا يعلمون هذا الحق وينكرون تحويل القبلة، ويتكلمون: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكتموا الحق والعياذ بالله، كتموه والعياذ بالله. ونرى الآن بعض المسلمين أيضا يكتمون الحق ولا يبينونه للناس، فهم يسيرون في طريق اليهود والنصارى. وإذا من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فشرط قبول التوبة البيان لما كتموا، فإذا كتمت شيئا وتبت إلى الله أظهره، لا تكفي التوبة المجملة، لكن لابد من البيان. فيجب على كل من علم الحق أن يبينه للناس، ولا يشتري به ثمنا قليلا ويكتمه من أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا، أو من أجل أن يرضي الناس. فالله حق أن يرضى سبحانه، ولذا قال الله: الله حق أن تخشاه، تخشى الناس، والله حق أن تخشاه. والله لابد أن نرضيه، لأنه لا رضا يصلح إلا رضا الله عز وجل. فلا يجوز كتمان الحق لكل من قدر على البيان والإظهار، أما من لم يقدر أو خاف بالبيان فتنة أكبر فهو معذور. أما الذي ليس عنده مانع ويكتم الحق من أجل شهوة أو رغبة في الدنيا، فهذا يلعنه الله ويلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون، وهي صفة اليهود أساسا، لكن تنطبق هذه الصفة على كل من كتم الحق من أجل اتباع هواه دون أن يبينه للناس. وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح، فهذا من كتمان الحق. والله عز وجل أمرنا أن نقول الحق ولو على أنفسنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها. وكتمان الشهادة حرام، لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتمان العلم أشد حرمة، لأن كتمان الشهادة فيه بعض حقوق للناس، لكن كتمان العلم هذا حياة المؤمنين بالعلم وهدايتهم إلى طريق ربهم هو العلم. فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة فيه أبدا. فإذا رأى الناس على شركيات أو باطل أو خرافات لا ينبغى أن يسكت، ولكن انظر سيد قطب وغيره لا يتكلم عن الشركيات ولا شرك القبور ولا دعاء الموتى ولا التوسل بالأموات، ولا وإنه فقط يتكلم عن الحاكمية. سبحان الله سبحان الله. وأكبر الأمور الموجودة في البيئات العربية كثيرا منها عبادة القبور والأضرحة والبدع والموالد. وهناك من العلماء الرسميين من يعلم الحق ولكن يقول لك: أنا لماذا أغضب الناس، لماذا أغضب الناس؟ كتمان للعلم والعياذ بالله، وخيانة لشريعة الله عز وجل، وخيانة للمنصب العلمي الذي بوأه الله تبارك وتعالى ذلك. فإن الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه أبدا، لأن الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، والإفتاء من الدعوة، ولا بد أن يكون الإفتاء على بصيرة، ولا بد لمهمة العلماء أن تكون امتدادا لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاجتهاد التام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا واجب، فلا ينبغي السكوت على البدع ولا الخرافات، ولكن أيضا ندعو إلى ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين للناس بالأدلة وبالإقناع، لكن لا نذهب نضربهم. هذا مهمة أهل الحكم والسلطة، ليست مهمة الدعاة. فالدعاة شيء، والقضاة شيء، والحكام شيء آخر. أما كتمان العلم فلا ينبغي، لأن هذا الأمر هو الذي عابه الله على اليهود والنصارى. فكيف يقول الإنسان بخلاف الحق وهو يعلمه؟ هل من أجل إرضاء الناس؟ الناس لا ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة، والعياذ بالله. والحق أحق أن يتبع، والذي ينبغي الحرص على مرضاته هو الله تبارك وتعالى، لا مرضات الناس. ولذا لما أرسل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، وذهب إلى الحج، ثم إنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسلم عليها: السلام عليك أم المؤمنين، أما بعد فعظيني عظيني واختصري، يعني وأوجزي، عظيني وأوجزي، يعني لا أريد موعظة يعني قصيرة استفيد منها فائدة عظيمة في الحكم وغيره. فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها موعظة بليغة جدا، موجزة جدا. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة والترغيب وصحيح الترغيب والترهيب. الله تبارك وتعالى بين الحق سبحانه جل وعلا. فهذا الحديث الصحيح من موعظة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، الذي سمعته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روايته نعيدها مرة أخرى: كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عن عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله والعياذ بالله وكله الله عز وجل إلى الناس، والسلام عليك. خلاص، يعني أوجزت إيجازا عظيما جدا رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا هذا الحديث معناه أنك أياما تكون من أهل العلم، أو حتى موظفا وظيفة علمية شرعية، تضل الناس وتعلمهم أن يلتمسوا رضا الناس بسخط الله. بالعكس، ينبغي أن تعلمهم رضا الله بسخط الناس. نعم. وهذا الحديث كما ذكرنا صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6097، وفي السلسلة الصحيحة برقم 2311. فالحمد لله رب العالمين. ثم إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم في المسألة 15 بعد 100. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مسائل الجاهلية. فالمسألة 15 بعد 100، المسألة 15 بعد 100: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بغير علم، التقول على الله والعياذ بالله، وهي قاعدة ضالة وأصل ضال، بل هي سبب ضلال العالم كله ومنشأ ذلك. أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وهو مثل الشرك، بل ربما يكون أعظم من الشرك. الله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والعياذ بالله مثل الشرك، بل قد يكون فوق الشرك. فلا يجوز لأحد مهما كان أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول مثلا إن الله حرم كذا، يقول إن الله حرم الخبز مثلا، أعوذ بالله، أو إن الله أباح كذا، أباح الخمر أو أباح الزنا، أو إن الله شرع كذا وهو غير مشروع، يقول إن الله شرع اللواط، شرع الكذب. هذا قول على الله بغير علم، أعوذ بالله من ذلك. ومن الآثام أيضا أن يفتي الإنسان وهو لا يعلم. إن كنت لا تعلم قل لا أدري، لماذا تستحي من الناس وتفتي بغير علم؟ لماذا؟ هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى فيها. لا يجوز القول في الدين بغير علم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي كان يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فكيف بغيره؟ فهو لما جاءه هلال بن أمية رضي الله عنه يقول، يتهم زوجته بالزنا مع شريك بن سحماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالشهود وإما أن تحد حد القذف. فأقسم هلال بن أمية، قال: والله لا يعذبني الله عليها قط. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان المعروفة، ولم يجلد هلال بن أمية رضي الله عنه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية: البينة أو حد في ظهرك. وكذلك لما جاءته المرأة المجادلة وتتكلم أن زوجها ظاهر منها، أيضا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، حتى بين الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار. فأنت يا طالب العلم إذا لم يكن عندك الدليل في المسألة والمسألة واضحة في ذهنك فقل لا أدري، هذا يرفعك والله ولا ينقصك، بل يزيد من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. يعني أستفيض في هذه المسألة قليلا، أروي بعض الأحاديث. روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع ألعينا كان أم لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن تبع، وهو أحد ملوك اليمن السابقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، ما أدري أكان لعينا يعني كان كافرا أم لا، وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا. وذو القرنين مذكور في القرآن، بل في سورة مكية وهي سورة الكهف. ولما سئل هل هو نبي أم عبد صالح قال: ما أدري أكان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم والبياقي وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. والألباني عقب على هذا الحديث فقال: فائدة من السنة أن يقول لا أدري، يعني الإنسان من السنة حين لا يعلم شيئا أن يقول لا أدري. هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن طبعا تبع النبي صلى الله عليه وسلم شك ولم يكن يدري قبل أن يوحي الله عز وجل إليه أمره، وذكر أن تبعا كان مسلما، كان مسلما، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن قد أتاه العلم عن الله، فلما أتاه العلم عن الله تبارك وتعالى ذكر، ولما سئل عن الحدود وقال: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، الله جل أوحى إليه، فثبت في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. نص. إذا إنسان ارتكب حدا، سرق يعني قطعت يده، خلاص لا يحاسب يوم القيامة على السرقة لأنه عوقب في الدنيا. فسبحان الله، انظر، قل لا أدري حتى علمه الله سبحانه. أنت أيضا قل لا أدري حتى تتعلم. وأسوق مثالا آخر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. جبريل نفسه ملك الوحي قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها، يعني أي الأماكن هي الشر؟ الأسواق، طبعا الأسواق فيها كذب وغش وسب وغفلة عن طاعة الله. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ومشكاة المصابيح. سبحان الله. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، وجبريل عليه السلام يقول لا أدري. سبحانك يا رب. وروى الدارمي عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء وهو من التابعين عن شيء فقال: لا أدري. تابعي جليل جدا من أجلة التابعين ومن علمائهم يقول: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، أقول رأيي والناس تتبعه ويكون كلامي هو اللي يتعبدون الله به؟ لا. سبحان الله. وهذا رواه الدارمي بسند صحيح. فانظر، هذا سلوك من أحد كبار التابعين. بل روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما، والضب هذا يصاد، والعرب تحب أكله، العرب، وخالد بن الوليد رضي الله عنه يحب أكله جدا، وسأذكر لك ذلك. ولكن هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الضب يجوز، وهو يعافه صلى الله عليه وسلم، حتى لما أحل الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنه حلال شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك سمح لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن يعلم من الوحي أبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت، لعله شيء كان ممسوخا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فانظر، قال: لا أدري، قال: لا أدري صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا، جمع ضب، فاشتووها، العرب تحب تشوي الضب وتاكله، فأكلوا منها، فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، فأخذ عودا فجعل ينظر إليه ويقلبه ويعد به أصابعه، ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، في اللي هم مسخوا قردة وخنازير، وإني لا أدري لعل هذا منها. فقلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى، لم يأمر بأكلها لأنه لا يدري هل مباح أو لا، ولم ينهى عنها لأنه لا يدري هل حرام هي أم لا. فانظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، سبحانك يا رب. وأضرب مثالا آخر فيما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه، عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله ابن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع، طبعا نافع هذا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، القزع أو القزع. قال عبيد الله وما القزع وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك هنا شعره وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. هو يتكلم عن القزع وهو الآن سائد ومنتشر بين الناس تبعا للكفار والعياذ بالله، يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه، وهو حرام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منه ان عبيد الله بيسأل نافع، ونافع تابعي جليل تلميذ عبد الله بن عمر، يقول لا أدري لا أدري، سبحان الله سبحان الله. فالقزع أو القزع ترقيع في الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حين أسري به ثم عرج به إلى السماوات العلى وبلغ عند سدرة المنتهى، رأى من آيات الله الشيء الكثير، فلقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى أشجارا وأوراق أشجار تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. متفق عليه. أنا قصدي كلمة لا أدري. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، لا أدري كم سأعيش بينكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، يعني أطيعوا واتبعوا اللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، قال واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. حديث صحيح رواه الترمذي وهو في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله وهو تلميذ عالم كبير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال سعيد بن جبير سألني يهودي من أهل الحيرة بجنوب العراق، سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لما حدثت له القصة المعروفة قال له والد الفتاتين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهل يا ترى موسى عليه السلام أتم 8 أو 10؟ لأنه قال ردا عليه قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فهنا سعيد بن جبير سأله اليهودي فقال ابن جبير لا أدري. قال ماذا؟ قال لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، يعني حتى أقدم على ابن عباس رضي الله عنهما فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. إذا ثبت هنا أن موسى صلى الله عليه وسلم قضى 10 سنين في خدمة الرجل وبنتيه. وعن عبد خير ابن قيس قال، وهذا حديث صحيح كما ذكرنا، قال: أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، دعا بماء، فقلنا: ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، فعله 3 مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق من الكف الذي يأخذ به الماء، ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء، فصبها على ناصيته، فتركها تستن على وجهه، ترك الماء يسيل على وجهه، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى 3 مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح بيدي كلتيهما رأسه وظهور أذنيه مرة، وأشار شعبة راوي الحديث من ناصيته إلى مؤخر رأسه، من مقدم الرأس إلى مؤخر رأسه، ثم قال شعبة: لا أدري أردهما أم لا. وربما يكون القائل هو عبد خير تابعي جليل، قال: لا أدري أردهما أم لا، يعني هو مسح من ناصيته إلى مؤخر رأسه، هل رجع بهما مرة أخرى؟ قال: لا أدري. انتبه، قال: لا أدري، حتى أراد رأسه أن يقطر، يعني ماء كثير لدرجة أن الماء كاد يقطر من رأسه، ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى إلى الكعبين، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى، ثم غسلها بيده اليسرى 3 مرات إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، شرب بقية ماء الوضوء وهو قائم. ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه؟ قال الحسين بن علي ولده: فعجبت، فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جدك، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني أصنع، أو مثل ما رأيتني صنعت، أي يعني شرب فضل وضوئه قائما. فهنا في فائدة، يعني شرب في ماء الوضوء، شرب فضل الوضوء، والشرب قائما جائز وليس محرما. المهم إن شعبة بيروي عن عبد خير قال: لا أدري. وعن أبي المنهال سيار ابن سلامة، عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، يعني يصلي بغلس لسه. وفي رواية: كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، يعني أحيانا يتأخر إلى الإسفار. وفي رواية: كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي بغلس ومرة يصلي قرب الإسفار. ويقرأ فيها يعني في الركعة في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 يعني آية. ثم قال سيار: لا أدري. انظر، لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني كان بيقرأ من 60 إلى 100 آية، هل في الركعة الواحدة أم في الركعتين. ويصلي الظهر، وفي رواية الهجير التي تدعونها الأولى حين تزول الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. رواية طويلة، لكن الشاهد فيها قوله لا أدري، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، الذي يمر بين المصلي وسترته، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خير له، خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو الناظر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ لا أدري، لا أدري. شوف، قال لا أدري. سبحانك يا رب. وروى البخاري في صحيحه عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: فقلت له لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشام بن عروة قال: لا أدري، أقضوا أم لا؟ لا أدري، هل عليهم قضاء؟ لا أدري، لا أدري. هو طبعا معفو عنهم لأنهم افطروهم يظنون أن المغرب، سبحان الله. فهل عليهم قضاء؟ الراجح طبعا أن ليس عليهم قضاء، لكن انظر هشام يقول لا أدري، هشام بن عروة، سبحان الله. وهذا حديث سيرة والبخاري كما ذكرنا. وهذا الحديث البخاري يعني علقه بصيغة الجزم. وأما السند الذي ذكرناه فمما وصله عبد بن حميد بسند صحيح في أحمد. ماشي. قال الألباني رحمه الله: والأرجح أنه لا يجب القضاء، وهذا مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم. الشاهد يعني ليس مسألة فقهية يقضى أو لا يقضى، لكن قوله لا أدري، سبحان الله. وروى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري أنه قال: اختلف عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، القضاء لا يلزم فيه تتابع. وقال الآخر: لا يفرق بينه، والآخر قال: التتابع. لا أدري أيهما قال يفرق بينه. فابن شهاب قال: أنا لا أدري من اللي قال هذا، ابن عباس ولا أبو هريرة؟ قال لا أدري. وابن شهاب الزهري ناهيك به أوثق الناس. وفي صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، تعلموا مني مناسك الحج، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفعلا بعد الحج مات صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر. وهذا حديث رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو كبير التابعين قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، يعني في زواج المتعة، هل يجوز زواج المتعة ولا اختلف. فكان عثمان رضي الله عنه ينهى أن يجمع الرجل، استغفر الله، أسف جدا، ما أقصد هذا، اختلف في المتعة، يعني هل الإنسان الحج المتمتع يعني أفضل، يجمع بين الحج والعمرة، أم الحج المفرد أفضل؟ اختلف. فكان عثمان ينهى أن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، يعني ينهى عن المتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، والحق طبعا مع علي بن أبي طالب. فقال عثمان لعلي: ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا؟ يعني أنا أمير المؤمنين وكيف تخالفني؟ قال: بلى. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. يلبي بهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا الجمع بين الحج والعمرة، يكون في القران ويكون في المتعة، أن الإنسان يصلي يؤدي العمرة ثم يحل ثم يحج. فلم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، ولقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت معنا يا عثمان وتمتعت، يعني كنا نحج متمتعين بينما النبي صلى الله عليه وسلم قارن. فقال: أجل. الله أكبر، عثمان اعترف يقول: أجل، صدقت، حججنا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين الحج والعمرة، ولكن كنا خائفين. فهنا عثمان يقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا بالمتعة لأن كنا خائفين من الكفار. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، يعني ترك قول عثمان وقول علي هو الصحيح. قال شعبة: فقلت لقتادة، هو الراوي، ما كان خوفهم؟ قال: لا أدري. يعني كانوا خايفين من ماذا؟ قال قتادة: لا أدري. شيء يقول: لا أدري. وطبعا عثمان يقصد: كنا خايفين من الكفار، يعني يعتدوا علينا. سبحان الله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء. قال سفيان راوي الحديث: ثلاثة زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ثلاث: سوء القضاء، درك الشقاء، شماتة الأعداء. الزيادة هنا جهد البلاء. سفيان يقول: زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يا ترى الزيدة هي جهد البلاء أم شماتة الأعداء أم درك الشقاء أم سوء القضاء؟ الثابت ثلاثة. فهذا الحديث سبحان الله، سوء القضاء يعني سوء الذي تم، سوء المقضي، يعني ليس القضاء، لأن القضاء إلا ليس فيه سوء، ولكن المقضي كموت الحبيب مثلا ومرض فلان، فالمقضي يقصد به سوء المقضي. حكم الله من حيث هو حكمه كله خير، لا سوء فيه أبدا، لكن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات. يعني القضاء هو قضاء الله، إذا دخل حيز التنفيذ يكون قدرا، لأن الله قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله طبعا هذا من الفائدة، يعني أعوذ بك من سوء القضاء يعني سوء المقضي، ودرك الشقاء هو الهلاك والعياذ بالله والضياع والكفر والعياذ بالله، وجهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ومما لا يقدر على دفعه. وقيل جهد البلاء هو قلة المال وكثرة العيال كما ورد عن عبد الله بن عمر. نعم، وإن كان هذا شيء من جهد البلاء. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن انظر يقول: لا أدري. أيتها الرابعة التي زدتها عن الثلاثة، وطبعا هو زادها يعني من أقوال أخرى وردت عن السلف، يعني ليس يخترع من عنده. وروى البيهقي عن قتادة رحمه الله قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج، فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث. الخنثى هو مخلوق يولد، طفل يولد له فرجان، فرج امرأة وفرج ذكر وفرج أنثى، كيف يورث؟ نعتبره ذكر نعطيه حظ الأنثيين أم نعتبره أنثى؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني؟ أنا مسجون عندكم ثم تستفتونني؟ طبعا الحجاج هو الذي أرسل لي يسأله. ثم قال انظره من حيث يبول فورثه منه. البول يبدأ من، إن كان البول من عضو الذكر يبقى هو ذكر، وإن كان البول يبدأ من عضو الأنثى فهو أنثى. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب. قال: فإن بال منهما جميعا؟ قلت: لا أدري. فقال سعيد: يورث أو يورث من حيث يسبق، من حيث يسبق، سبق للعضو الذكري والعضو الأنثوي، بيقول من الاثنين، فالذي يسبق ما هو؟ فقال: هذا اجتهاد طبعا منه، وهناك اجتهاد آخر اللي هو اجتهاد زيد ابن ثابت رضي الله عنه، أن الخنثى يورث نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، نصفين. يعني إذا كان مثلا عندنا ابن وبنت، والابن ياخد 4 والبنت تاخد 2، فالخنثى ياخد 3. وده يعني أثر الله تبارك وتعالى أعلم به، رواه البيهقي. شغل الألباني قال: لم يدرس بعد. طيب، وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني رجم الزاني والزانية؟ قال: نعم. قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. سبحان الله، سبحان الله. قال: لا أدري. انظر، صحابي جليل يقول: لا أدري. صحابي من ضمن الذين كانوا يعني يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أدري. فما إشكال لا أدري، سبحانك يا رب، ما إشكال لا أدري، سبحان الله. فلا تستحي يا طالب العلم أن تقول: لا أدري. هذا السلف يقول: لا أدري في مسائل كثيرة، ولا نستقصيها، وإنما ضربنا فقط أمثلة. والإمام أحمد رحمه الله كان يسأل في مسائل كثيرة يقول: لا أدري، يسألوا أهل العلم. يقول أحمد بن حنبل وهو كبير علماء زمنه وإمام زمانه، كان يقول: لا أدري، اسألوا أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله سئل في 40 مسألة، فأجاب في 36 منها: لا أدري. فالسائل قال له: أنا جئتك من بلاد بعيدة، أنا جئتك من الشام 2000 كيلو إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحملت سفرا وتقول: لا أدري. فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه، وقل للناس: سألت مالكا وقال: لا أدري. انظر، هل أنت طالب العلم تسأل في مسائل وتقول: لا أدري؟ الإمام مالك 36 مسألة يقول: لا أدري. الله أكبر. هكذا أهل العلم، هكذا أهل الخشية من الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يلتزم بلا أدري. وكذلك بعض الإخوة يتسرعون في الكتابة والتأليف، ولا يزال يحتاج إلى يعني بناء وقوة ورسوخ. فلا ينبغي للعبد أن يتعجل في تأليف الكتب وإصدار الأبحاث والرسائل وهو ما زال في أول طور طلب العلم. هذا لا ينبغي له أبدا، هذا لا يجوز. فنقول: لا أدري. إذن المسألة هذه اللي هي المسألة 15 مسألة عظيمة جدا، وهي تجرؤ الناس على القول بغير علم. بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المسألة 16 من مسائل الجاهلية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال: تناقض أقوالهم وتضاربها، التناقض الواضح، وذلك نتيجة التكذيب. قال: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كل من يعرف الحق أو يأتيه الحق ويعلم أنه حق ثم يكذبها هكذا، هذا لابد أن تضطرب أموره، ولابد أن يقع في التناقض، ولابد أن يزله الله تبارك وتعالى. فهم مثلا اليهود حين جاءهم ما عرفوا، يعني حين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه جيدا، كذبوا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سبحان الله. فتتضارب أقوالهم وتختلف، لأن من ترك الحق لابد أن يبتلى بالتناقض وتضارب الأقوال. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، أما طرق الضلال فمتشعبة، سبحان الله. ولذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا طريق الله المستقيم هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا كل من وقع في ترك الحق لابد أن يقع في الضلال، والضلال شعب ومتاهات والعياذ بالله، الضلال شعب ومتاهات والعياذ بالله. ولذا الإنسان فينا لابد أن يلزم الحق فيجنبه الله الفتنة، لأنه إذا أرادت الفتنة، إذا جاءت الفتنة هناك أناس يضطربون فيقولون خلاف ما كانوا يقولونه سابقا. فاليهود كانوا يقولون للكفار سيبعث نبي نقاتلكم معه، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق صدقه أكثر العرب، وكذبه اليهود بعدا عن الحق وعنادا للحق والعياذ بالله، ففتنوا وضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سبيل، وضلوا عن سواء السبيل. ولذا في حوار ما بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبين تلامذته، قال أحد تلامذته: شيخنا، الصدر الأول الأمر كان واضحا عندهم، وكان الحرام هو الحرام والحلال هو الحلال، ولكن طبعا المفتون من ينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح يحلله اليوم. فقال الشيخ الألباني: نعم، هذا يصدق على كثير من الناس اليوم. فلذا التلميذ قال له: هناك رواية عن حذيفة رضي الله عنه في هذا الكلام. الشيخ قال: أيوة نعم، فهذه الرواية يقصد بها إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. الضلالة حق الضلالة، هذه رواية حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. الشيء الذي كنت تنكره تعرفه، والشيء الذي كنت تعرفه تنكره، هذا طبعا تناقض. فقال الشيخ: الله أكبر، الله أكبر. وهذا في سلسلة الهدى والنور. وفي كتاب الشريعة وطبقات الحنابلة قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير، كل الذي يتبع الأهواء لا يكون فيها إلا الشر. قال: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. الأمر الأول يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وما الأمر إلا الأمر الأول، وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ويصرف به شبهات الخطأ، وإن الباطل لا يقوم للحق. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فهذه لكل واصف كذب إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله. كلام عظيم جدا والله. وفعلا الحق نور، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. وروى ابن وضاح أيضا عنه، يعني ابن عبد بطة، قال لا عن ابن بطة أو ربما عن أبي حمزة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. ولذا نحن نحرم الجلوس مع البدع، ونقول هجروهم ولا تجلسوا لهم ولا تستمعوا لهم. والذي وهناك من يقول نستمع ونأخذ الخير ونترك الشر، هذا تمييع يضر ولا يفيد. وجاء في ذم الكلام عنه أنه قال: إن العبد إذا أعيى الشيطان قال: فمن أين فمن أين، ثم أتاه من هواه. يعني العبد المطيع الذي لا يطيع الشيطان اشتن يبحث عن نقطة ضعف له فيأتيه من جهة هواه. ولذا روى ابن بطة عنه أنه قال، عن أبي حمزة يعني: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. تلون في الدين، تلون في العقيدة. لكن التراجعات مثلا عن تزكية فلان أو تأييد فلان، هذا ليس العقيدة في شيء، فأنت قد تزكي إنسانا ثم يتبين لك خطأه ويتبين لك أنه لم يكن على الجدة فتتركه، ما إشكال فيها. لكن العقائد لا ينبغي في العقائد التلون أبدا، ولا في الأحكام الشرعية. قال حذيفة لأبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، ويلقب بالبدري مع أنه ليس بدريا لأنه لم يحضر غزوة بدر، وإنما سمي بدريا لأنه كان يسكن في مكان يسمى بدر. المهم، قال حذيفة لأبي مسعود البدري: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. أي أن الضلال الذي ليس بعده ضلال أن تقول عن الحق أنه باطل، أن تقول عن الحق أنه باطل، وأن تقول عن الباطل أنه حق. سبحان الله. وبعد أن كنت على الحق المبين تتنكب له وتقول: بل هو المنكر الذي ليس بعده منكر. فكثير من الناس يكون على أمر الاستقامة ثم يزيغ وينحرف لأنه في أصله، وأصل هدايته كان صاحب هوى. يعني هو اتبع منهجا، ربما اتبع منهجا حق صحيحا، ولكن لهوى، فيرجع يرتد على عقبيه. ثم اعلم أن الناس ينقمون عليه ضلاله وانحرافه عن الطريق الذي سار فيه أولا، فهو يقول ويسابق: إن الذي كنت عليه لضلالا لضلال إن الذي كنت عليه لضلال مبين، وما أنا عليه الآن فإنه الحق المبين. هذا تلون في دين الله عز وجل، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه ولا من نياتهم، ودين الله واحد لا تلون فيه، والحق واحد. ولذا نرى أناسا كانوا ينهجون منهج سلف الأمة ثم يتنكبون ويتحولون إلى مذاهب وفرق شتى، وينتمون إلى جماعات كلها تطلب الخروج وتطلب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إنسان، يعني الشيخ الفوزان يقول: وإني لأعجب كل العجب من إنسان بعد أن يتعرف على البخاري ومسلم ومن قبلهما الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم وسلف الأمة وأصحاب السنن والمصنفات، ثم بعد ذلك كله يتنكب الطريق الحق. سبحان الله. ويسلك مسلكا خلفيا فيه الشطح، ثم يزعم أن ما هو عليه خير مما كان عليه. فكيف يتصور أن صاحب فكر حديث هو خير وأولى بالاتباع من أعلام السنة السلفيين الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ فسبحان الله. إما أنه كان سلفيا جاهلا لا يدري معنى السلفية ولا ما معنى نهج الخلف، أو أنه كان يتظاهر ويدعي اتباع السلف وفي حقيقة الأمر هو متبع لهواه، فإن مضى وأتيحت له الفرصة ترك وتخلى عن مذهب السلف وانتاج نهج الخلف. سبحان الله. فكلام من ذهب لحذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله تعالى واحد. لا ينحرفون عن الصراط، الذين هم يتبعونه أو لا بد أن ينحرفوا، لا بد أن ينحرفوا. ولذا الاستقامة على المنهج هذه أعظم شيء، أعظم شيء. سبحان الله. قال عدي بن حاتم: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون. عدي بن حاتم صحابي جليل ينصح التابعين، يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. طالما فيكم عالم على السنة ويتكلم وتتركوه يتكلم ولا تخوفه، فلا تزال هذه الأمة بخير إذا كان عالمه يتكلم وهو مطمئن لا يخاف البطش عياذ بالله. لكن إذا خاف العالم، خاف من الظلم أو القهر، فأنا العالم يسكت أو يقول، يضطر إلى أن يقول خطأ فتهوي الأمة والعياذ بالله. الإرهاب الذي حدث في عهد المأمون والمعتصم والواثق جعل كثيرا من العلماء ينحرفون عن الحق في أقوالهم مكرهين والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فقال ابن بطه: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الرجوع عن الحق والعلم الجهالة والعمى. أصحاب الباطل دائما مختلفين، أصحاب الحق مستمسكون ثابتون بفضل الله عز وجل. كيف ذلك؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكيف ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما خلافات الفقهاء الأئمة الأربعة وحتى خلافات الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه نرجع فيه إلى الراجح بالدليل. ولذا علماء السنة حين يختلفون لا أحد منهم يضلل الآخر ولا يكفر الآخر، بل كل يعمل حسب ما يظهر له من الدليل. فالعبرة أيها الإخوة بالرجوع إلى الدليل. ولذا الإمام الألباني رحمه الله كان يقول: صاحب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الباطل لا يكفيه 1000 دليل، وليس لنا عليه سبيل. أما المسألة 17 بعد المئة، الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض، أعوذ بالله. فالإيمان ببعض ما أنزله الله عز وجل الذي يوافق الهوى، وترك الآخر الذي لا يوافق الهوى، هذه سنة يهود والعياذ بالله، يهود والنصارى. ولذا إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. والله سبحانه قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهي سنة اليهود والعياذ بالله، يؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، ويكفرون ببعضه وهو قتل بعضهم بعضا وإخراج فريق منهم من دياره. سبحان الله. إذا أنذرهم الله قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله. أما أن يأخذ الإنسان ما يوافق هواه وشهوته ويترك ما يخالف هواه ورغبته، فهذه صفة اليهود ومن حذى حذوهم. ولذا نرى كثيرا من المثقفين والعلمانيين يقول: نأخذ العبادات من الدين، وأما المعاملات والأحكام هذه نتصرف نحن أعلم ونحن أدرى والعياذ بالله. وبعضهم يقول: آية المواريث نقرأها فقط، لكن نغيرها ولا نتعامل بها والعياذ بالله. فهؤلاء ينطبق عليهم ما فعله اليهود وما قيل فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والله عز وجل قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا جاءهم رسول بما لا يوافق أهواءهم تركوه، وإذا جاءهم ببعض ما يوافق أهواءهم قبلوه. لذا أيها المسلم عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. أيها المسلم عليك أن تقبل الدين كله، ولا يكن في صدرك أي ضيق من ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما المسألة 18 بعد المئة، فهي الإيمان ببعض الرسل دون بعض، وهو التفريق بين الرسل. ولذا المؤمنون أمروا أن يقولوا: ولا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر، هذا من صفة اليهود. فاليهود يؤمنون بكل الرسل إلا موسى، إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم هل يؤمنون بنبوة زكريا كيف وقد قتلوه؟ وهل يؤمنون بنبوة يحيى عليهما السلام؟ كيف وقد قتلوه؟ وأما النصارى فإنهم لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام، ويعتبرون هو الرب وابن الرب، ويعتبرون هو الرب وابن الرب، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الوثنيون والمشركون لا يؤمنون بكل الرسل أصلا، بل يؤمنون بالله ويكفرون بجميع الرسل. طيب، والذي يكفر برسول واحد يكون قد كفر بكل الرسل. ولذا الله عز وجل قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نبيا واحدا وهو نوح عليه السلام. كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا هودا. كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا صالحا. لكن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الرسل، والرسل كلهم طريقتهم واحدة وملتهم واحد ودينهم واحد شرائعهم شتى، وكلهم إخوة لعله. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، لأن الحجة التي مع الرسول هي نفس الحجة التي مع كل رسول. ولذا أمرنا الله أمرا واضحا سبحانه، قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق أبدا. آمن الرسول بما أنزل إلى الرب والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أبدا. نفضل، نعم نفضل بعض الرسل على بعض بتفضيل الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنفضل الخمسة من أولي العزم وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام على باقي الرسل، ونفضل محمد محمدا وإبراهيم على الخمسة على الثلاثة الآخرين من أولي العزم الرسل، ونفضل محمدا على إبراهيم وعلى جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفضل، نعم نفرق، لا، نقول كلهم معصومون أمناء بررة بلغوا الرسالات وأدوا الأمانات. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة المعروفة في حديث جبريل حين قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل عليه السلام: صدقت. فلا يكفي الإيمان ببعض الرسل، بل لا بد من الإيمان بهم جميعا، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل والعياذ بالله، ولا نفرق بين أحد منهم. أما المسألة التاسعة عشرة بعد المئة، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، يعني جدال بالباطل فيما يجهلون. ليس فقط أنهم يقولون الله بغير علم كما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة، لا، بل كمان يخاصمون ويجادلون. يعني أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم، والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم، يجب أن يكون بالحق. أما إذا كان لا يعلم فإنه ينبغي أن يسكت، لأنه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ونحن نرى بعض الناس لا علم عنده ويجادل ويخاصم ويقول: لا بد من الخروج على الحكام. يا أخي، الأدلة واضحة في عدم الخروج. لا، بل هذا ظلم، والظلم لا ينبغي السكوت عليه. سبحان الله، يصرخون. كنا في أحداث 25 يناير، هي أحداث مشؤومة، حين خرج الناس على ولي الأمر الشرعي، كنا نقول: يا أيها الناس لا يجوز الخروج. فيقولون: هل يجوز الرضا بالظلم؟ نقول: لا، لا يجوز الرضا بالظلم، ولكن لا يجوز الخروج على الظالم. يقولون: كيف؟ والله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون. نقول: نعم، هذا نهي عن الظلم، لكن مع ذلك أمرنا بالصبر على الظلم والجور. يجادلون، ونأتي لهم بأحاديث البخاري ومسلم التي تحض على عدم الخروج على الحكام إن ظلموا وإن جاروا. يقول: هذه أحاديث أنتم ألفتموها. وتجرأ القرضاوي حين قيل له إنه في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ. قال: هذا حديث ضعيف، هو في صحيح مسلم، ومع ذلك هو يتبع هواه. لأنه لما خرج الناس على مرسي وهو طبعا من مؤيدي مرسي لأنهم من جماعة الإخوان الظالمين. قال القرضاوي: كيف تخرجون عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله. هنا يأخذ الحديث لأنه يوافق هواه، ويترك الحديث حين لا يوافق هواه، ويجادل ويخاصم والعياذ بالله. فالإنسان لا ينبغي أن يدخل فيما لا يعلم، بل لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم، ولا ينبغي أن ينكر إلا الباطل الحقيقي الواضح بالدليل. سبحان الله. ولذا الإنسان إذا لا يعرف يقول الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وهي أمور غيبية، فكانوا يقولون الله ورسوله أعلم. ولذا الله عز وجل أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في ماذا؟ في العلم فقط، وقل رب زدني علما، ولم يكن يقول رب زدني مالا زدني جاها، لا لا، فلأنه لا يحيط أحد بالعلم أبدا أبدا. بل قال الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم: وما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. يعني علومنا كلها مثل ما يأخذ المخيط من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان يعرف قدر نفسه، قدر نفسه، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فإذا علمت علما كثيرا فما خفي عليك أكثر، لأنه فوق كل ذي علم عليم، لأن العلم كله منتهاه إلى الله سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. أما لا تنكر ما يعلمه غيرك، لأن غيرك قد يكون عند زيادة علم مما خفي عليك، فلا تنكر ما عند غيرك إلا بدليل، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، نعوذ بالله. ولذا الإنسان ينكر إما بجهل كما يحدث من الأشاعرة، وإما بضلال وافتراء كما يفعل المعتزلة، فينكرون الصفات. فالأشاعرة بجهل ينكرون الصفات ويؤولونها، والمعتزلة بضلال وعناد يعطل صفات الرب عز وجل، ويجعلونه لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حكمة ولا عزة ولا جلال، نعوذ بالله نعوذ بالله. وكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. ولذا إذا سئلنا عن الكيفية نقول الله أعلم. وسئل الإمام مالك كما تعلمون جميعا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. طيب، المسألة 20 بعد 100: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفته. مثل جماعة الإخوان يقولون: نحن حقيقة صوفية وعقيدة سلفية، ولا هم سلفيين في شيء، بل يدعون ذلك، ويدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة، أنهم لو أحبوه لأطاعوه واتبعوه. كذلك الصوفية، وكذلك كل أصحاب الفرق يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، لأن العبرة بالاتباع، هو الحب اتباع لا ابتداع. وعامة اليهود والنصارى وكذلك من ينتسب الإسلام من الصوفية والخوارج وجماعة التبليغ وغيره، هؤلاء الضلال منتسبون الإسلام. وهناك كفار يزعمون أنهم مسلمون وهم الشيعة، وكلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من السلف وهم كاذبون. اليهود يدعون أنهم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم وأتباع من آمن به، كيف؟ أولم يكفروا بما أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم من قبل، وكفروا بما جاءهم به موسى وهارون وقالوا سحران تظاهرا؟ أولم يعصوا موسى عليه السلام؟ أولم يعصوا موسى عليه السلام في كل شيء دعوه به؟ عصوه في المقاتلة مع أعداء الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ألم يكن شعارهم لموسى عليه السلام: سمعنا وعصينا؟ كذابون. والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به وهم كاذبون، وهم أصلا يعتبرون المسيح ربا وابن رب، كيف هو وهو قال أنا عبد الله ورسوله؟ وكذلك أهل الضلال من هذه الأمة يتبعون أنهم على مذهب السلف وهم كذبة، يتمسحون بالصحابة والتابعين وأتباعهم وهم كذبة في كل هذا. فمن ادعى منهج السلف والتزامه منهج السلف لابد أن يلتزم ما هم عليه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا خالف هذا المنهج في شيء فهو كاذب مدعي، لا يصدق. المذهب السلف ما كان على مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال هو: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من خالف ذلك فهو مدعي. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل فعل تفعله، كل قول تقوله طابق فيه وقسه على مذهب السلف، فإن خالف السلف فاعلم أنك لست على الحق، لست على الحق. وليس التعصب لمذهب من المذاهب هو الحق. طيب، المسألة 21 بعد 100: صدهم عن سبيل الله من آمن به. إذا جدال بالباطل ثم صد عن سبيل الله، وهو صرف الناس عن الدخول في دين الله. والمشركون والكفار في كل زمان يفعلون هذا، فكان الكفار في زمن نوح عليه السلام يصدون الناس عن الدخول، وفي كل قوم هكذا، وفي قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو إيش أو لتعودن في ملتنا، اتركوا دين الله. وكذلك كفار قريش يضربون المؤمنين فقراء وعبيد، يضربونهم ويقولون: لا تصبأوا وارجعوا إلى دين آبائكم، ويحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفكرون في قتله، بل قرروا قتله صلى الله عليه وسلم. فمنهج الجاهلية في كل زمان ومكان هو الصد عن سبيل الله. هناك إرساليات يسمونها تبشيرية، وهي تنصيرية تنطلق في إفريقيا وبلاد فيها كثير من المسلمين الجهلة، تنصرهم وتبعدهم عن الحق. والفرق الضالة كلها تصد عن منهج السلف الصالح، وتجر الناس إلى الخروج والخراب والدمار كما حدث في زماننا هذا، وحرضوا الناس على الثورات وخربت بلاد المسلمين والعياذ بالله. والنصارى يبذلون أموالا طائلة لصد المسلمين عن دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهو ينادون الآن بحرية الأديان. أي حرية الأديان؟ أي حرية؟ يحتجون بعض المثقفين عندنا من العلمانيين: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد: من شاء فليؤمن فينجو ومن شاء فليكفر فأعذبه. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فمسألة حرية الأديان وتفاهم الأديان وتقارب الأديان، كل هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. نحن نعرف ديننا ونحن على يقين منه، ولسنا نتحاور في التنازل عن شيء من ديننا أبدا، لكن يمكن أن نتحاور لبيان بطلان ما أنتم عليه، كما فعل ابن القيم رحمه الله وجلس مع 120 قسا من قساوسة النصارى وحجهم وغلبهم وأسلموا. فلا ينبغي أبدا الاستسلام إلى محاولات الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقولون تحاور فيما بيننا ونقول بحرية الأديان والمعتقدات، أنتم تريدون في الحقيقة أن تخرجون من ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، مهما تفعل لن يرضوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا يلبسون الحق بالباطل والعياذ بالله، ويفعلون في المسلمين الأفاعيل، وهم الآن يتآمرون على تقسيم بلاد المسلمين وعلى إهلاك المسلمين وعلى صد المسلمين عن دينهم. نسأل الله أن يثبتنا سبحانه عز وجل. المسألة 22 بعد 100: مودتهم الكفر والكافرين، يعني موالاة الكافرين. فمن مسائل الجاهلية أنهم يردون الكفر والكافرين، استغفر الله، مسائل الجاهلية أنهم يوادون أهل الكفر والكافرين فيتخذونهم أولياء، يتخذونهم أولياء ويودونهم والعياذ بالله. وهذه مصيبة كبرى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. مودة الكفر هذا من عمل المنافقين، ولذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا يقاتلون معهم ولئن لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والله جل حرم علينا موالاة الكفار. قال عن الله عن من يفعل ذلك: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فنهانا الله عز وجل أن نفعل مثل ما يفعلون، والعياذ بالله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه سبحانه. فالواجب معاداة الكفار والبراءة منهم ولا نواليهم حال من الأحوال، مع اعتبار تقسيم الموالاة إلى موالاة شركية كفرية وهي الرضا بدين الكفار أو السعي لنصرة دين الكفار على دين المسلمين. وهناك موالاة فسق وظلم ومعصية وكبيرة وهي موالاتهم بالمال، ويعني خوفا منهم موالاتهم بالمال بسلاح بأشياء، وهذه موالاة ليست كفرية وقد يضطر إليها بعض المسلمين. المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة: اعتمادهم على الخرافات. وذلك أن أهل الباطل يعتمدون على الخرافات، العيافة، قراءة الفنجان، قراءة الكوتشينة، قراءة الكف، فتح المندل، الطرق، استخدام الزهر والمحار لادعاء معرفة الغيب، الخط في الأرض والعياذ بالله، قراءة فنجان القهوة، الطيرة يعني التشاؤم والعياذ بالله، والكهانة ادعاء معرفة الغيب والعياذ بالله، والتحاكم إلى الطاغوت رضا به واستحلالا، وكراهة الزواج بين العيدين، يعني كراهة إقامة الأعراس وتزويج الرجل والمرأة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا كان موجودا عند الجاهلية. ولذا كانوا يقولون بحرمة الزواج في شوال، وعائشة رضي الله عنها قالت: لقد تزوجت في شوال فمن أحظى مني، سبحان الله. فكانوا يعتمدون على خرافات كما ذكرنا، العيافة هي زجر الطير، العيافة زجر الطير، يزجرون الطير فإن طار يمينا قالوا نفعل الشيء وإن طار شمالا لا يفعلون الشيء والعياذ بالله. والطيرة قريبة من زجر الطير، فكانوا يتشائمون إذا الطير ذهب يسرى ويتفاءلون إذا ذهب يمنى، وبعض الطيور يتشائمون منها كالبومة والغراب والعياذ بالله. والكهانة كما علمنا الذهاب إلى الكهانة لادعاء معرفة الغيب وتبوء الله، ولكن الله عز وجل حرم كل هذا سبحانه، وأمرنا بالتوكل عليه وحده، وأن نمضي في مصالحنا علينا فقط الاستخارة. سأشكل علينا أمر من الأمور فإننا نصلي صلاة الاستخارة وندعو بعدها أن يهدينا الله للصواب، ثم نتوكل فنفعل ما هو نظن أنه صواب. وقبل الاستخارة هناك الاستشارة، أن نستشير أهل الخبرة والمعرفة أعوذ بالله. وهم يلجأون إلى تلك العيافة وهي زجر الطير، ويلجأون إلى الطيرة وهي أخت العيافة، ويلجأون إلى الطرق وهو رسوم خطوط بالأرض، وهي الآن يستغنون عنها بالخطوط الموجودة في فنجان القهوة بعد شربه، والخطوط الموجودة في الكف وأشياء وفتح الكوتشينة أعوذ بالله. ويقول لك سيحدث كذا ويحدث كذا، وكل من علم الغيب وفعل الجاهلية، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحان الله. كل هذا خرص وكذب وضلال وادعاء وفتنة واتباع للشيطان، ولذا لابد أن نحذر منهم. وأما الذين يتحاكمون إلى الطاغوت رضا به واستحلالا فهؤلاء كفار، لأن الكفر الأكبر في التحاكم هو الحكم بغير ما أنزل الله رضا به واستحلالا له وجحودا لحكم الله عز وجل. أما مجرد التحاكم فقط من دون هذا فهو كفر دون كفر كما اتفق السلف على ذلك. نعم. التحاكم إلى الطاغوت يعني إلى الشيطان، يعني لأن الطاغوت من الطغيان هو مجاوزة الحد. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا لحكم الله فقد كفر، فقد كفر. وكانوا يقولون ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى يكره التزويج ويتشاءمون بالأيام من شوال، وهذا طبعا طيرة والعياذ بالله. والزواج يصلح في كل وقت، في كل إلا أي إلا أثناء الإحرام بالحج أو العمرة فقط، وباقي الأيام الزواج عظيم ولا يتعلق بها لا فشل ولا نجاح. وهكذا تنتهي مسائل الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا.